بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 91.
قال المصنف رحمه الله: وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق على قولين، فقال الطائفة هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب ألا ينكحوهم ولا يكون بينهم شيء حتى يسلم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني مسجد الطائف موضع الله،
أن يبنى
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع الله. قالوا: وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون. وفي رواية لمسلم عنه أنه كان يرى التحصيب سنة. وقال البخاري عنه: كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة، وإنما هو منزل اتفاق. ففي الصحيحين عن ابن عباس: ليس المحصب بشيء، وإنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. وفي صحيح مسلم عن أبي رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل، فأنزله الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، وتنفيذا لما عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلاة الله وسلامه عليه. انتهى كلام ابن القيم ملخصا. قلت: نزول المحصب حسن ومستحب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عازم على نزوله حين أراد أن ينفر من منى، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه وتقدم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والحاصل أن من نفى أن التحصيب سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك. انتهى. قال مع بعضهم: المحصب داخل في حدود منى، واحتج لذلك بقول الشافعي وهو عالم بمكة وأقطارها: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاتل خيفها والناهض. وهذا الاحتجاج ليس بشيء، بل هو وهم، لأن قوله من منى متعلق براكبة، وليس قوله من منى في موضع الصفة للمحصب كما توهمه هذا المحتج، فافهم تسلم. ويحتمل أن قوله قف بالمحصب من منى أي قف عند الجمرات التي تحصب أي قف عند الجمرات التي تحصب أي ترمى بالجمار. قال جرير: كأن في الخد قرن الشمس طالعة لما دنا من جمار الناس تحصيب. أراد يوم منى وحصب الجمار رميها، وهذا أظهر في معنى البيت المذكور، والله أعلم. قال الشيخ سليمان ابن علي في منسكه: ويسن إذا نزل من منى نزوله بالأبطح وهو المحصب، وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة، فيصلي به الظهرين والعشاءين ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة. كان كذا ذكر في الإقناع والمنتهى وشرحه وغيرهم، فدل هذا على أن الأبطح ليس من مكة، فلو أقام به من ودع أو اتجر لم تجب عليه إعادة الوداع، لأنها إقامة كمن خرج من مكة إلى بعض بقاع الحرم. ويؤيد ذلك ما في المغني قال: وإن أحرم خارجا منها، أي مكة، من الحرم جاز، لقول جابر: فأهلنا من الأبطح. انتهى. إذا تقرر هذا فالأبطح ليس من مكة. انتهى كلام الشيخ سليمان. قلت: الظاهر والله أعلم أنه لم يكن في زمن الشيخ سليمان بنيان بالأبطح، ولم تصل دور مكة إليه، وأما في زمننا هذا فقد جاوز العمران الأبطح، فصار الأبطح بذلك من مكة لاتصال دور مكة به ومجاوزتها له. وأما ما ذكره صاحب المغني من قوله: وإن أحرم خارجا منها، أي مكة من الحرم إلى آخره، فذلك كان في وقته حيث لم يصل العمران إلى الأبطح. فعلى هذا من ودع البيت ثم أقام بالأبطح أو اتجر فيه لزمه إعادة الوداع، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا ما ظهر لي والله أعلم. تتم. قال بعضهم: اعلم أن منى بها خمس خصال، إحداها أن ما قبل من حصل جمار يرفع كما يرفع كما تقدم ذكر ذلك عن السلف.
ذكر كما تقدم ذكر ذلك
ذكر ذلك عن السلف. الثانية: اتساعها للحجيج مع ضيقها في الأعين. الثالثة: كون الحدائة لا تخطف منها اللحم. الرابعة: كون الذباب لا يقع في الطعام وإن كان من شأنه أن لا ينفك عنه كالعسل والسكر. الخامسة: قلة البعوض بها، ونظمها بعضهم فقال: وآي منى خمس فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحد، ومنع حدات من تخطف لحمها، وقلة وجدان البعوض بها عدا، وكون ذباب لا يقع في طعامها
لا يقع
في طعامها، ورفع الحصى المقبول دون الذي ردا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا القول الذي تقدم من المصنف رحمه الله تعالى حينما نقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة خروجه في آخر يوم من منى، وهو يوم 13، ونزوله عليه الصلاة والسلام بالمحصب وهو الأبطح، هل هذا سنة أو ليس بسنة؟ وقد تقدم شيء من الكلام في هذا، ونقل كلام شيخ الإسلام وكلام النووي وكلام الزهري وما حكاه المصنف أيضا عن أبي بكر وعمر وابن عمر، وما حكاه عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا من خلاف في هذه المسألة، حصله بهذا الذي تكلم اليوم به في قوله: وقد اختلف السلف في التحصيب، يعني نزول المحصب الأرض ذات الحصباء، هل هو سنة من سنة الحج أو أنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم موافقة تقديرا، هكذا نزله من غير قصد، لأنه أسمح لخروجه، يعني أسهل وأيسر على طريقه إلى المدينة النبوية. فذكر الخلاف فيه بين أهل العلم، فطائفة منهم قالوا هو من سنن الحج، يعني أنه يستحب للحاج إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب فيصلي به الظهرين والعشاءين ثم يرقد رقدة ثم يودع في آخر الليل ويمشي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأعاد الكلام في هذا الذي نقله عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر أن من أظهر الحجج التي استدل بها القائلون بالسنية قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنا نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني به المحصب، وهذا الموضع هو الذي تعاقدت فيه قريش وكنانة على مقاطعة بني هاشم وعدم مخالطتهم ومداخلتهم ومناكحتهم والبيع والشراء معهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وهو الذي جاء فيه كلام أبي طالب في قصيدته التي دافع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فهل بعد هذا من معاذ لعائذ، وهل من معيذ يتق الله عاذلي، يطاع بنا العدة وودوا لوننا، تسد بنا أبواب ترك وكابلي، كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديث إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل إلى آخره. فاجتمع بنو هاشم وبنو المطلب في هذا المكان في الشعب، وحاصرهم بقية قريش لأجل أن يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم. فكان تعاقد قريش تعاهدها هم وبنو كنانة في هذا الموضع. فلما كان هذا الموضع موضع كفر وموضع إظهار شعائر الكفر، وهو محادة الله ومحادة رسوله صلى الله عليه وسلم، محاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، قصد النبي فيه عليه الصلاة والسلام إظهار شعائر الدين كما أظهروا فيه شعائر الكفر، والكفر هنا هو العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا قصدا يدل عليه إنا نازلون غدا، يعني قصده من أجل أن يقيم فيه شعائر التوحيد، وشعار التوحيد الذي أقامه فيه الأذان للصلاة 4 مرات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأظهر التوحيد بالنداء له في هذا الموضع مرارا، كما كان قبل قد ظهرت فيه شعائر الكفر من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو بكر وعمر كانوا ينزلونه، وفي رواية عن ابن عمر قال: إنه سنة، إنه سنة، يعني النزول بهذا المكان. كيف ذلك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، كان ابن عمر ينزل فيه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فاحتجاجه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دلالة على أنه كان يقول بسنيته، كان لا يدع ذلك رضي الله عنه. وخالفهم آخرون، فمنهم عائشة رضي الله عنها، ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقالوا ليس بسنة، ليس هو بسنة، يعني ليس من مناسك الحج، وإنما هو منزل نزله اتفاقا صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه على طريقه فهو أيسر لخروجه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذلك في قوله رضي الله عنه: ليس المحصب بشيء، يعني بسنة، وإنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. ومثله أيضا جاء عن ابن عباس رضي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا حديث أبي رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، وإنما يقول أنا ضربت قبته في هذا المكان فجاء فنزل. حديث أبي رافع هذا يدل على موافقته لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيق الله له، هذا من توفيق الله له، لأنه نفر بمن معه وبما معه من حوائج النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في هذا المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول في غيبته، فناسب أن وافق تيسير الله جل وعلا له أن ينزل في هذا المكان الذي تحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعده، وإلا لو كان سمع هذا منه لما تجاوزه، لما تجاوزه. لا لا، صلي عليه، صلي عليه، صلي صلي عليه، قل اللهم صلي، أي اللهم صلي. أي نعم نعم، بارك الله فيك. الشاهد أنه نزل هنا بتوفيق الله له فوافق ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله، فوافق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله بعدما انتهى كلام ابن القيم، قال: نزول المحصب حسن ومستحب كما ذكره عن بعض الحنابلة، ونقل من مناسكهم بالأمس وباليوم هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عازما على نزوله حين أراد أن ينفر من منى كما في حديث أبي هريرة. أما الحافظ ابن حجر فجمع بين قولي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وبين قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا الجمع الذي رأيتموه، حيث قال: من نفى أن التحصيب سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك، ليس من مناسك الحج، فلا يلزم بتركه شيء، يعني من هذه الناحية. ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله تعالى، والذي يظهر لي أن المحصب ليس بسنة، الذي يظهر لي أن التحصيب ليس بسنة. وإنما هو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكما قالت عائشة، فليس هو من مناسك الحج ولا من مستحباته حتى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بذلك في هذا الحديث، يعني محط الراحة إنما هو في هذا المكان الذي قالت فيه قريش كذا وكذا، ولكن هل بقية الحجيج كلهم نفروا معه هنا في هذا المكان؟ هذا يرد عليه، بقية حجيج اليمن وبقية حجيج نجد وبقية، هل كلهم نزلوا في هذا؟ هذا ناحية. والناحية الثانية: هل الذين تعجلوا أيضا نزلوا هنا؟ فمن تعجل في يومين، النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك متى؟ في اليوم الثالث عشر. ولو كان سنة ومستحبا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما دل عليه من المناسك عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر والله أعلم أن القول في هذا قول عائشة وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وأما ما ذكره من ما يتعلق بالعبارات التي نقلها عن الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. وكذلك ما ذكره عن الإقناع وعن المنتهى وشرحه، المراد به تحديد أن الأبطح ذلك الحين لم يكن بمكة، بيان أن الأبطح ذلك الحين لم يكن بمكة يعني داخل مكة في العمارة والدور، وإنما هو خارج البناء، ثم بعد ذلك اتصل البناء حتى وصل إلى هذا. مثل هذا المكان الذي نحن وإياكم الآن فيه، هو داخل حرم المدينة، لكنه قديما كان بر، كان أرضا خلاء، كان أرضا خلاء، ثم اتسع العمران، ثم كثر الناس، وصل البناء إلى هذا المكان الذي نحن فيه الآن. وإلا قبل 50 عاما 60 عاما هذا المكان كان بر، كان برا خلاء فاضي. نعم. فأراد أن يبين أن الكلام الذي ذكره هؤلاء في مناسكهم رحمهم الله يدل على أن الأبطح ذلك الحين غير معمور، غير معمور. أما هذه التتمة التي ذكرها عن الخصائص التي حصلت لمنى الخمس، هذه تحتاج لدليل، والعلم فيها عند الله تبارك وتعالى، ولا أعلم أنا عليها دليلا. نعم.
فصل. فإذا تمكن متعجل أو غيره وأراد خروجا لبلده أو غيره، لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف.
هذا ما يتعلق الآن بطواف الوداع، شرع المصنف رحمه الله فيما يتعلق بطواف الوداع.
لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره، ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون آخر عهده بالبيت،
آخر عهده بالبيت
إن لم يقم بمكة أو حرمها. فإن أقام بمكة أو حرمها فلا وداع عليه، وهو على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم، سواء كان
فإن أقام
بمكة أو حرمها فلا وداع عليه، وهو على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم، سواء كان حرا أو عبدا.
كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم، فإن قام بمكة أو حرمها فلا وداع عليه، وهو على كل، يعني طواف الوداع واجب على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم. نعم.
وهو على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أم كبيرا. وتقدم في أول فصل من هذا الكتاب حكم طواف الصغير، فليراجع عند الاحتياج إليه. ودليل ذلك ما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض، متفق عليه. وفي رواية عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة. رواه أحمد. وعن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. ومن كان خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع، سواء أراد الرجوع إلى بلده أو غيره لما تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت، فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت. ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ولا نحوها، ولكن إذا قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع، أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دبته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل، فلا إعادة عليه. وإن قام بعد الوداع أعاده، وهذا الطواف واجب عند الجمهور، ولكن يسقط عن الحائض. انتهى كلامه. ومن مفهومه يؤخذ أنه لو دخل منزله بعد طواف الوداع فاشتغل فيه بغير ما هو من أسباب الرحيل أنه يلزمه إعادة الوداع، أنه يلزمه إعادة الوداع، وبالأولى لو ودع في الليل ونام في بيته أو غيره من
بيته
في بيته أو غيره من مساكن مكة أو ما يدخل في مسماها، لأن هذا يعد إقامة وينافي مقتضى الحديث الذي نص فيه بأنه يكون آخر عهده بالبيت. أما لو ودع البيت ثم انتظر وداع رفقته حتى يسافر جميعا فإنه لا يضر هذا الانتظار إذا لم يشتغل بعد الوداع بما هو ممنوع منه، والله أعلم. وقال في الترغيب والتلخيص: لا يجب طواف الوداع على غير الحاج. قال في الفروع: وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع.
لا يودع.
لا يودع، انتهى. قلت: كلام شيخ الإسلام يخالف ما استظهره في الفروع. قال شيخ الإسلام: وطواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة، انتهى. والمذهب وجوبه على كل من أراد الخروج من مكة وبلده في غير الحرم. هذا مبحث نفيس مهم لا تجده في غير هذا الكتاب، وهو أن يقال: هل يجوز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والإقامة بعده بمنى والبيع والشراء فيه أم لا؟ فنقول: وبالله التوفيق. قال في المنتهى وشرحه: فإذا أتى مكة متعجل أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، انتهى ملخصا. قال الشيخ عثمان النجدي: فهم منه أنه
فهم
منه أنه لو سافر إلى بلده من منى ولم يأتي مكة لا وداع عليه، صرح به في الإقناع عن الشيخ تقي الدين في موضع، انتهى. قلت: لم أجد ذلك في الإقناع بعد المراجعة مرارا، اللهم إلا أن يكون مراده بذلك قوله الآتي: وطواف الوداع ليس من الحج إلى آخره، وهذا ليس بصريح فيما قاله عن الشيخ. وقال النووي الشافعي: ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع، انتهى. قال ابن حجر المكي: أي بعد نفره، وإن كان قد طاف قبل عوده من مكة إلى منى كما في المجموع، انتهى. وقال ابن نصر الله البغدادي الحنبلي في حواشي الكافي: وظاهر كلام الأصحاب لزوم دخوله مكة بعد أيام منى لكل حاج ولو لم يكن طريق بلده عليها لوجوب طواف الوداع عليه، ولم يصرح به. وقال ابن نصر أيضا: وقوة كلام الأصحاب أن أول وقت طواف الوداع بعد أيام منى، فلو ودع قبلها لم يجزئه، ولم أجد به تصريحا، ويؤخذ ذلك من قولهم: من أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الزيارة والوداع، ولم يقولوا: من اكتفى بطواف الزيارة يوم النحر عن طواف الوداع ولم يعد إلى مكة، انتهى. قلت: بل قد صرح به المغني حيث قال فيما يأتي: كما لو طافه قبل حل النفر، أي فإنه لا يجزئه. قال في المغني: ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون آخر عهده بالبيت يكون آخر عهده بالبيت، انتهى. قال في الإنصاف: وظاهر كلام المصنف يعني الموفق أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكة. قال في الفروع: وهو ظاهر كلامهم. قال الآجري: يطوفه من أراد الخروج من مكة أو من منى أو من نفر آخر،
أو من نعم،
انتهى. وفي أثناء كلام للشيخ يحيى ابن عطوة النجدي تلميذ الشيخ العسكري قال: وأخبرنا جماعة أن الشويكي
أفتى. هذا كلام آخر له تعلق بالوداع لكن مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى: فإذا أتى مكة متعجل أو غيره، يعني متأخر، وأراد خروجا لبلده، يعني الذي جاء منه إلى الحج، كالبغدادي من بغداد، وكالدمشقي من دمشق، وكالجدي من جدة، وكالمدني من المدينة، وكالطائفي من الطائف، وكالصنعاني من صنعاء، والزبيدي من زبيد، وهكذا. أراد الخروج إلى بلده أو غيره، أراد السفر من مكة لكن لا يريد العودة إلى بلده، أراد الخروج إلى غير بلده، لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، يعني أنه لا بد قبل المغادرة للحاج من طواف الوداع. ومتى يكون؟ إذا فرغ من جميع أموره، ليكون آخر عهده بالبيت. فيكون هذا الطواف بعد أن ينتهي من جميع أموره، وأراد النفر والخروج من مكة، سواء يعود إلى بلده أو اليمني يذهب إلى جدة أو الجدي يذهب إلى المدينة أو الطائفي يذهب إلى مكة إلى المدينة وهكذا، فآخر عهده لا بد أن يكون بالبيت. وهذا الطواف واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم يجبر به هذا النقص. وقوله على ما جرت به عادة العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، يعني أن المسافر إذا ودع ما يجلس، يمشي، إذا ودع لا يجلس، وإنما عادته أنه يمشي، فيجعل توديعه لإخوانه وأهله آخر شيء بعده السفر المشي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الوداع: حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني يودع ثم يسافر، كما يودع المسافر أهله وإخوانه، يودعهم ثم لا يقعد، يسير على طول مباشرة. وقوله رحمه الله: حتى يكون آخر عهده بالبيت إن لم يقم بمكة أو حرمها، يعني أنه إذا كان من أهل مكة أو داخل حدود الحرم فهذا لا وداع عليه، هذا لا وداع عليه. والآن الحرم من بعض الجهات في مكة قد تجاوزته مكة، فمثلا من جهة الشمال إلى طريق المدينة التنعيم من الحل ليس من الحرم، أليس كذلك؟ وهو من مكة، التنعيم من الحل وهو من مكة، فهو ليس من الحرم لكنه بمكة، فإذا من خرج إلى التنعيم داره في التنعيم فنقول لا وداع عليه لأنه بمكة، وإن لم يكن بالحرم لكنه بمكة فلا وداع عليه. وهكذا قل في بقية الجهات لو بلغها العمران، عمران مكة مثلا من الناحية الغربية إلى قريب من الشميسي الذي عنده الآن كبري التفتيش وأنت قادم من جدة، فهذه المنطقة كلها من الحرم، فلو خرج إلى هذا المكان لا وداع عليه لأنه في الحرم، مع أنه أبعد بمرات من منطقة التنعيم، فالتنعيم أقرب وهي ليست من الحرم، فسواء خرج خارج الحرم لكنه بمكة مثل من ذهب إلى التنعيم، أو ذهب بعيدا لكنه لا يزال في الحرم كمن ذهب إلى الشميسي فإنه من الحرم، هذا في الحديبية، الشميسي خارج الحرم في حدوده تماما حدود الحرم، فإذا تعدى وخرج بعد الكبري وتلك الجهات فهنا يكون خارجا من مكة والحرم فعليه وداع، وإن كان داخلا في الأميال التي جعلت علامة قبل الكبري هناك على حدود الحرم فهذا خارج من مكة لكنه في الحرم مع بعده عن المسجد لكنه في الحرم فلا وداع عليه. والصورة الأولى صاحب التنعيم خارج من الحرم لكنه بمكة، هذا خرج من المسجد وخرج من مكة لكنه بالحرم، الأول خرج من الحرم لكنه بمكة، فسواء أقام بمكة أو بحرمها فلا وداع عليه. واضح الفرق بين هذا وهذا؟ فقد يخرج من الحرم لكنه بمكة مثل صاحب التنعيم، وقد يخرج من مكة لكنه لم يخرج من حرم كمن جاء إلى جهة الشميسي بعد قبل الأميال التي عليها علامات الحرم، فهنا قد خرج من مكة كلها لكنه لم يخرج من حدود الحرم. نعم. وعلى كل حال هذا الطواف واجب على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم، كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم على ما ذكر المصنف، سواء كان حرا، الحر حجه صحيح، أو عبدا يعني أذن له سيده فحج فتجب عليه مناسك الحج كما تجب على الحر، ذكرا أو أنثى لا فرق بينهما، صغيرا تلبس بالحج أو كبيرا لا فرق بينهما في ذلك. والدليل هذا الحديث الذي سمعتموه، حديث ابن عباس المتفق عليه عنه رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. المرأة الحائض التي تكون قد طافت طواف الإفاضة طواف الحج لا بأس أن تنصرف ويسقط عنها هذا الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا وأمر بهذا بسبب ما حصل مما رآه أو بلغه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه بعد أن يفرغوا من منى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذن فهذا هو السبب لورود الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام رأى الناس ينصرفون أو بلغه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام حينما بلغه أو رآهم ينصرفون في كل وجه: صاحب المشرق يذهب من المشرق إلى المشرق من منى، صاحب الجنوب يذهب إلى الجنوب إلى اليمن من منى، ولا يأتون إلى البيت. لما رأى ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فالحديث له سبب، وهذا سببه أن الناس كانوا ينصرفون في كل وجه من غير أن يأتوا إلى البيت ويودعوا، فقال عليه الصلاة والسلام هذا. وحديث ابن عباس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر يعني ترجع قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت طافت الإفاضة، وحديث عائشة أيضا يؤكد ذلك حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحيضتها صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت، فعائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، فذكرت ذلك أو فذكرت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ فالظاهر أنها فذكرت ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال عليه الصلاة والسلام: فلتنفر إذن. فالحائض يسقط عنها هذا الواجب من واجبات الحج وهو طواف الوداع، ومثل الحائض النفساء في حكمها سواء، في حكمها سواء، فإنه لا وداع عليها. ومن كان خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع، سواء أراد الرجوع إلى بلده أو إلى غيره، نفس الذي تقدم معنا في الكلام. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحاج لا يخرج حتى يودع، فيطوف طواف الوداع ليكون آخر عهده بالكعبة المعظمة. وأما من أقام بمكة ولو لم يكن من أهل مكة فإنه لا وداع عليه. فمثلا لو جاء حاج يريد الحج ثم قال: أنا أريد أن أمكث بمكة لطلب العلم، فأصبح حكمه حكم أهل مكة لا وداع عليه. أو جاء قال: أنا أريد أن أبقى بمكة لأتكسب، مكة فيها عمل فأبقى فيها لأتكسب، أريد أن أبقى بمكة، فنقول هذا لا وداع عليه إذا أراد سكنى مكة للعلم ونحو ذلك لا وداع عليه. لكن
من أقام بمكة مدة ليرتاح وهو عازم على السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يودع، فيؤخره حتى يكون وقت خروجه ليكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بشيء من الأشياء، لكن إذا قضى حوائجه جميعا فإنه يودع. وهناك مسألة أخرى تحصل ويسأل عنها الحجيج كثيرا، وهي إذا ما اشترى شيئا في طريقه، مر على الدكاكين أصحاب المتاجر، اشترى هدايا لأولاده لأهله لأحبائه لجيرانه ونحو ذلك، فهل هذا يعتبر مفسدا لوداعه؟ لا، إذا كان في طريقه وخارج فاشترى هذه الأشياء على طريقه من المتاجر وأصحابها ثم سار في طريقه، هذا لا يضره. وهكذا مثله من ودع ثم جاء إلى السكن فأخرج عفشه ليحمله على سيارته، فهذا لا يضره هذا التأخر، لا يضره هذا التأخر. ومثله الآن لو جاء وحمل عفشه على الباص فتعطل بهم تتعطل هذه الحافلة، فحتى تأتي حافلة أخرى تكون 5-6 ساعات، نعم، فهل هذا الأمر بيده؟ الأمر ليس بيده، فمثل هذا يقال له لا شيء عليك، قد حمل متاعه على دابته أو على سيارته فلا إعادة عليه. لكن إن أقام، فمثلا طاف الوداع قبيل المغرب على أنه سيسافر المغرب ثم نام، ما جاءت السيارة، نام إلى غد الفجر، نقول له أعد الوداع، نام إلى غد الفجر، نقول له أقم الوداع، أعد الوداع، لأنه حينئذ لم يكن آخر عهده في مكة عهدا بالبيت، وإنما كان آخر عهده بمكة آخر عهده بالسكن الذي هو فيه ونام فيه، فحينئذ لا بد من أن يعيد هذا الوداع. وهذا الوداع كما قلنا واجب عند الجمهور، لا يسقط إلا بحال واحدة أو في حال واحدة، وهو وجود الحيض الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبته وهي المرأة الحائض، ويلحق بها النفساء لو نفست، بل النفساء من باب أولى لأن دمها يطول أكثر من دم الحائض. ثم قال رحمه الله: ومن مفهومه يؤخذ أنه لو دخل منزله، يعني مفهوم كلام شيخ الإسلام أنه لو دخل منزله بعد طواف الوداع فاشتغل فيه بغير ما هو من أسباب الرحيل أنه يلزمه الإعادة، إعادة الوداع يلزمه الإعادة، لأن شيخ الإسلام يقول فلا يشتغل بعده بتجارة ولا نحوها، لكن إذا قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن قام بعد الوداع أعاده، وهذا الطواف إلى آخره. يقول مفهوم كلامه أنه لو دخل منزله بعد طواف الوداع فاشتغل فيه بغير ما هو من أسباب الرحيل هنا يلزمه الإعادة. فمثلا لو دخل المنزل فوجد الجمع مجتمعين فيه ويهرجون ويتكلمون ويتحدثون منبسطين في حديثهم يتأنسون بعضهم مع بعض، فأقاموا ساعات على هذه الحال، 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، فمثل هذا إيش؟ لا يشتغلون بما هو من أمر الرحيل، فعليه أن يعيد الوداع. قال المصنف: بالأولى لو ودع في الليل، وبالأولى لو ودع في الليل ونام في بيته أو غيره من مساكن مكة أو ما يدخل في مسماها. لما؟ لأنه قد أقام بعد الوداع، فحينئذ يجب عليه أن يعيد الوداع، لأن آخر عهده ليس بالبيت وإنما آخر عهده النوم بهذا المسكن الذي هو فيه. ثم ضرب مسألة أخرى، وهي لو ودع وجلس ينتظر الرفقة حتى يسافروا جميعا، فمثلا أنت ودعت وأنا ودعت وهذا ودع، جئنا إلى الفندق الذي نحن فيه وإذا بأصحابنا في الحملة لم يأتوا، فاستغرقوا من قبيل المغرب إلى الساعة مثلا 10 ليلا، من الساعة 6:30 قبيل المغرب هذا الوقت إلى 10 ليلا، فجاءوا تأخروا بسبب شدة الزحام ونحن ننتظرهم، فمثل هذا الانتظار لا يعد شيئا. لما؟ لأنه حبسته الرفقة، وإلا لو كان بمفرده مشى، فهنا مراعاة للحال. فمثل هذا لو انتظر حتى تأتي الرفقة ولو كان متقدما عليهم بأربع ساعات ثلاث ساعات فإنه لا شيء عليه، بل يسافر معهم في حينه كأنما خرج معهم هذه الساعة، فلا يضره هذا الانتظار. نعم، إذا لم يشتغل بعد الوداع بما هو ممنوع، كما لو اشتغل بتجارة بيع وشراء، نعم، ونحو ذلك. أما إذا كان يحبسه فقط الرفقة فلا شيء عليه. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر، فقالت عائشة: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. فقال لها الذي تقدم معنا: أليس كذلك؟ فأمر أخا عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فيعمرها منه، فذهبت فأحرمت، ثم عادت للبيت فاعتمرت وطافت وسعت، ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم فمشى. فهذا وهو وقت كثير، وقت كثير، ولكن كان يحبس النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرفقة ومشى، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. ثم انتقل بعد ذلك فقال، قال في الترغيب والتلخيص: لا يجب طواف الوداع على غير الحاج، يعني لو جاء إنسان لمكة لغرض ليس معتمرا ولا حاجا وأراد الخروج، فهل يجب عليه طواف وداع؟ يأتي إلى مكة، إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة، فيودع ثم يخرج بعد ذلك بسبب أنه قد أقام بمكة؟ لا يجب عليه طواف الوداع لأنه ليس بحاج. وفي الفروع، يعني علي بن مفلح: وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا، يعني كلام الشيخ الإسلام، لا يودع، انتهى. عقبه المصنف بقوله: كلام شيخ الإسلام يخالف ما استظهره في الفروع، يعني أنه لو لم يكن حاجا فقد جاء عن شيخ الإسلام ما يدل على أنه إذا أقام بمكة وأراد الخروج منها فإنه يودع. وذكر عبارة شيخ الإسلام وهي موجودة في مجموع الفتاوى الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، حيث قال شيخ الإسلام: طواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة، هو من واجبات الحج، هو من واجبات الحج، الحقيقة هو من واجبات الحج. قال: وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. فهذا عقب به المصنف على ما؟ على من؟ على ابن مفلح حينما قال: إن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع. قلت: كلام شيخ الإسلام، هذا كلام المصنف، التعقيب هذا. قلت: كلام شيخ الإسلام يخالف ما استظهره في الفروع، يعني ابن مفلح. وأورد عبارة شيخ الإسلام وهي قوله: طواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. فإذا كان ليس من الحج فهو عام في حق كل من أراد الخروج من مكة، فهذا الظاهر من كلام الشيخ أنه يرد ما استظهره من ما استظهره ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع. ثم قال: والمذهب وجوبه، يعني المذهب الحنبلي وجوبه، وجوب هذا الطواف على كل من أراد الخروج من مكة وبلده، وبلده في غير الحرم، وبلده في غير الحرم، يعني كمن لو كان قديما في النوارية، فإن النوارية ليست من مكة وليست من الحرم، أراد الخروج من مكة، فالنوارية ليست من نوارية ليست من مكة وليست من الحرم، والآن قد أصبحت من مكة، الآن قد أصبحت من مكة. ثم قال رحمه الله: وهذا بحث نفيس مهم جد لا تجده في غير هذا الكتاب، يعني مسألة إيش؟ التوديع لغير الحاج، وهو أن يقال: هل يجوز طواف الوداع الآن الذي انتهى منه؟ هذا بحث نفيس مهم لا تجده في غير هذا الكتاب، يعني الذي تقدم بعد طواف الوداع الآن جاء بمسألة أخرى التي هي موصوفة بهذا الوصف، المسألة الجديدة بعد أن فرغ من الوداع، المسألة الجديدة وهي أن يقال: هل يجوز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والإقامة بعده بمنى والبيع والشراء فيه أم لا؟ هذه هي المسألة، هذا هو المبحث، هذا هو المبحث، هذا تمم به لعلاقته بما بطواف الوداع، تمم به لعلاقته بطواف الوداع. فيقول في المنتهى وشرحه يعني عند الحنابلة: إذا أتى مكة متعجل أو غير متعجل لم يخرج من مكة حتى يطوف حتى يودع البيت بالطواف. وقال الشيخ عثمان النجدي يعني عثمان بن قايل: فهم منه أنه لو سافر إلى بلده من منى ولم يأتي مكة لا وداع عليه، لأنه يقول: فإذا أتى مكة متعجل أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف. قال الشيخ: فهم منه أنه لو سافر إلى بلده من منى. أما هو الأول يقول: إذا أتى مكة متعجل أو غير متعجل، يعني الذي جاء بعد أيام التشريق جميعا، لأن منى في الحرم لكنها ليست من مكة كما قلنا قبل قليل عن إيش؟ عن نعم، فهذا في الحرم لكنه ليس من مكة، أليس كذلك؟ ومثله قديما التنعيم ليس من الحرم لكنه الآن صار بمكة. فالآن يقول: فإذا أتى مكة متعجل يعني من الحج في يومين أو غيره غير متعجل في ثلاثة أيام بقي، دخل مكة لم يقعد بمنى فقط وإنما ترك منى وجاء إلى مكة، لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، واضح؟ يقول الشيخ عثمان معلقا على عبارة المنتهى: فهم منه، فهم من هذا الكلام، يعني هذا الكلام له مدلولان، مدلول لفظي ومدلول دلالة مفهوم، مدلول اللفظ ومدلول المفهوم. فمدلول اللفظ أنه إذا أتى مكة وهو متعجل أو أتى مكة بعد الثلاثة الأيام، لما فرغ من الثلاثة الأيام دخل إلى مكة، هذا لا يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، هذا دلالة اللفظ ظاهرة. دلالة المفهوم أنه لو سافر إلى بلده من منى لم يأتي مكة، لم يأتي مكة، منى مشعر من الحج لكن قديما خارج مكة، خارج مكة، فإذا كان يعني خارج الدور، خارج السكن، خارج المباني، خارج الاستيطان، فلو كان هذا الحاج من منى مباشرة لم يأتي مكة، ظاهر دلالة المفهوم أنه لا وداع عليه، تمام؟ لأنه من موضعه من منى سافر إلى بلده، هل جاء مكة؟ واضح يا أحبتي؟ هذا مقصوده. يقول إن هذا اللفظ له دلالتان: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. فدلالة المنطوق ظاهرة: إذا أتى المتعجل أو أتى المتأخر من منى إلى مكة لا يجوز له أن يخرج حتى يودع البيت بالطواف. طيب إذا لم يأتي من منى إلى ما؟ إلى مكة، فإن المفهوم من هذه العبارة أنه لو سافر من منى ولم يأتي مكة لا وداع عليه، تمام؟ طيب هذا الذي أنا فهمته، يقول هو هذا المفهوم الذي ذكره من؟ ذكره الشيخ عثمان بن قايد النجدي، الذي ذكره الشيخ عثمان بن قايد النجدي، وله شرح على عمدة الطالب اسمه هداية الراغب، شرح جميل جدا عند الحنابلة معروف. هذا الذي قاله الشيخ عثمان النجدي رحمه الله تعالى وأخذه واستنبطه من كلام المنتهى وشرحه بالمفهوم، هذا يقول فيه الشيخ صرح به في الإقناع عن الشيخ تقي الدين في موضعه، هذا إيش الذي استظهره بالفهم دلالة المفهوم الذي قالها الشيخ، التي قالها الشيخ عثمان، قال فهم منه أنه لو سافر إلى بلده من منى ولم يأتي مكة لا وداع عليه. يقول هذا الذي فهمته وجدته قد صرح به في الإقناع، قد صرح به في الإقناع، والإقناع للحجاوي عن الشيخ تقي الدين يعني شرف الدين أبو النجا الحجاوي موسى الحجاوي صاحب أيضا زاد المستقنع، صرح به في الإقناع الذي هو مؤلفه هو ناقلا له عن شيخ الإسلام ابن تيمية. تمام، واضح؟ فهذا المفهوم الذي يقوله الشيخ عثمان قد وجده في الإقناع مصرحا به من كتب الحنابلة، وصاحب الإقناع أيضا نقله عمن؟ عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية الذي هو شيخ الإسلام. علق هنا المصنف رحمه الله بقوله لم أجد ذلك في الإقناع بعد المراجعة مرارا، اللهم إلا أن يكون مراده بذلك الآتي، قوله الآتي وطواف الوداع ليس من الحج إلى آخره، وهذا ليس بصريح فيما قاله عن الشيخ. يعني الآن يتعقب من؟ يتعقب الشيخ عثمان فيما في عزوه لهذا القول لهذا الفهم، عزوه له عن من؟ عزوه له عن الإقناع. فتعقبه في هذا، ثم بعد ذلك عاد ينقل كلام من نقله من الشافعية في مسألة الحاج الذي أراد الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع، تمام، ليرد به إيش؟ ليرد به المفهوم الذي فهمه من؟ الشيخ عثمان، أليس كذلك؟ فقال قال النووي الشافعي لو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع. ثم نقل عن ابن حجر المكي الهيتمي بالتاء عبارته هذه، أي بعد نفره وإن كان قد طاف قبل عوده من مكة إلى منى، يعني وإن كان طاف طواف الإفاضة، لكن ما دام يريد النفر الكامل العودة إلى بلده فلا بد أن يرجع إلى منى إلى البيت فيودع. وقال ابن نصر الله البغدادي الحنبلي في حواشي الكافي ظاهر كلام الأصحاب يعني الحنابلة أنه يلزم دخول مكة، لزوم دخول مكة بعد أيام منى لكل حاج ولو لم يكن طريق بلده عليها. يعني مثلا نحن حينما نكون في منى وبلدنا الطائف، أليس الطائف أسهل لنا أن نخرج له من منى بدل أن نأتي إلى مكة ونطوف ويكون الزحام؟ تمام، فهذا هو الذي يقوله، يقول ابن نصر الله في حواشي الكافي والكافي لابن قدامة وله حاشية لابن نصر الله عليه، قال ظاهر كلام الأصحاب يعني الحنابلة لزوم دخول مكة بعد أيام منى لكل حاج ولو لم يكن طريق بلده عليها لوجوب طواف الوداع عليه، ولم يصرح به. وقال ابن نصر أيضا وقوة كلام الأصحاب أن أول وقت طواف الوداع بعد أيام منى، فلو ودع قبلها لم يجزئه، ولم أجد به تصريحا، ويؤخذ ذلك من قولهم من أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الزيارة والوداع، ولم يقولوا من اكتفى بطواف الزيارة يوم النحر عن طواف الوداع ولم يعد إلى مكة. هذا الآن من يقوله ابن نصر الله، وسيتعقبه الشارح المصنف، فيقول المصنف إن أولا إن ابن نصر الله البغدادي قد قال في حواشي الكافي إن كلام الحنابلة أنه لا بد من دخول مكة بعد أيام منى لكل حاج، يعني أن طواف الوداع ليس السبب فيه لزومه دخول مكة، طواف الوداع ليس السبب فيه لزومه دخول مكة، فيفهم منه مثل ما تقدم من كلام الشيخ عثمان أنه لو لم يدخل مكة ينفر من منى، لا، طواف الوداع سبب لزومه ما جاء في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رأى الناس ينفرون في كل وجه فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذن فالطواف ها هذا ليس سببه دخول مكة، وإنما سببه أنه من واجبات الحج، فمن أقام بمنى فإنه يلزمه أن يدخل إلى مكة، فإن لم يدخل إلى مكة وسافر من منى فلا نقول إنه لم يدخل فلا وداع عليه كما قال الشيخ عثمان، وإنما نقول يلزمه الوداع لأنه من واجبات الحج، لأنه من واجبات الحج. فهذا يدل له حديث ابن عباس الذي ذكرناه في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رأى الناس ينفرون من كل في كل وجه، كل منهم ينفر إلى بلده، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد. فهذا صريح في وجوب ولزوم الطواف الوداع، ولا يسقط إلا عن الحائض، وفي حكمها كما قلنا النفساء. ثم جاء بعد ذلك بكلام آخر، وهو قول الأصحاب إن أول وقت طواف الوداع بعد أيام منى، فلو ودع قبلها يعني قبل أيام منى لم يجزئه. قال ابن نصر الله ولم أجد به تصريحا، ما وجد تصريحا بهذا في كتب من الأصحاب الحنابلة، ويؤخذ ذلك من قولهم. الآن بدأ يلتمس على حسب اجتهاده، يؤخذ من قولهم من أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الزيارة والوداع، ولم يقولوا من اكتفى بطواف الزيارة يوم النحر عن طواف الوداع لم يعد إلى مكة. الآن يريد أن يبين أن طواف الوداع يكون بعد أيام منى، وأنه لو ودع قبل أيام منى لم يجزئه ذلك، وهذا يدل عليه إيش؟ مفهوم كلامهم لا صراحة كلامهم، حيث قال أنا لم أجده مصرحا به في كتبهم من كلامهم، وإنما وجدته في قول بعضهم من أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الزيارة والوداع، يعني من أخر طواف الإفاضة إلى النفر المغادرة يكفي هذا عن الإفاضة والوداع. ثم قال ولم يقولوا من اكتفى بطواف الزيارة يوم النحر عن طواف الوداع لم يعد إلى مكة. يقول إنهم لو قالوا هذه العبارة نعم لكان وجيها، لكن لما قالوا العبارة الأولى دل ذلك على أن أول وقت طواف الوداع متى؟ بعد أيام منى، فهذا أخذه استنباط من كلامهم وليس نصا صريحا، فتعقبه المصنف رحمه الله بقوله بل قد صرح به المغني يعني الموفق في المغني، حيث قال كما لو طافه قبل حل النفر أي لا يجزي فإنه لا يجزئه، قال في المغني ووقته، شوف الآن تصريح ولا لا، ووقته وقت إيش؟ وقت طواف الوداع، ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون آخر عهده بالبيت انتهى. وفي هذا دلالة على ما؟ على أن الإنسان مهما عظم في العلم لا بد أن يقع له سهو، لا بد أن يقع له خطأ، لا بد أن يقع له غلط، فغلط في هذا ابن نصر الله، فتعقبه هنا المصنف رحمه الله بأن هذا موجود في صريح كلام الأصحاب، ولا يحتاج أن تتعب نفسك في الاستنباط له هذا الاستنباط أو هذا التأويل المتكلف نوعا ما، هذا مراده من هذا. نعم. قال في الإنصاف
وظاهر كلام المصنف يعني الموفق أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكة. قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم، قال الآجري يطوفه من أراد الخروج من مكة أو من منى أو من نفر آخر
أو من نفر أو من نفر آخر نعم
انتهى
أو من نفر آخر آخر نعم أو من نفر آخر نعم.
وفي أثناء كلام للشيخ يحيى ابن عطوة النجدي تلميذ الشيخ العسكري قال وأخبرنا جماعة أن الشويكي أفتاهم بجواز طواف الوداع أول.
الشويكي له كتاب من الكتب الجميلة المعتبرة عند الحنابلة اسمه التوضيح، الجامع بين المقنع والتنقيح، مطبوع في 3 مجلدات، وأخذ رسالة في جامعة أم القرى، أظنه في أم القرى، اسمه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، اسمه التوضيح. نعم.
وأخبرنا جماعة أن الشويكي أفتاهم بجواز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والبيع والشراء والإقامة بعده بمنى، ونقلوا عنه أنه بالغ حتى نسب ذلك إلى جميع الأصحاب، ولو تحقق ما صرح به الزركشي والمغني والشرح الكبير وغيرها من كتب الأصحاب ما قال ما قال.
نعم، ولو تحقق يعني لو لاحظ، يعني أن الشويكي مشى على مفهوم إيش؟ أفتاهم بجواز طواف الوداع أول أيام التشريق، أول أيام التشريق، ويعود بعد ذلك إلى منى، ويبقى يكمل أعمال الحج من الرمي والبيتوتة، ثم ينصرف من أين؟ من منى، وله أن يبيع وأن يتاجر وأن 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 إلى آخره. فهنا تعقبه من؟ المصنف رحمه الله تعالى، تعقبه المصنف رحمه الله تعالى بكلام من؟ نعم نعم. ونقلوا عنه أنه ولو تحقق ذلك ما صرح به الزركشي، ولو تحقق ما صرح به الزركشي والمغني والشرح الكبير وغيرها من كتب الأصحاب ما قال ما قال. أعد علينا عبارة مرة أخرى. وفي أثناء
كلام للشيخ يحيى ابن عطوة النجدي تلميذ الشيخ العسكري قال: وأخبرنا جماعة أن الشويكي أفتاهم بجواز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والبيع والشراء والإقامة بعده بمنى، ونقلوا عنه أنه بالغ حتى نسب ذلك إلى جميع الأصحاب، ولو تحقق ما صرح به الزركشي والمغني والشرح الكبير وغيرها من كتب الأصحاب ما قال ما قال.
نعم.
قال الخرقي: فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت. قال الزركشي: والمراد الخروج من الحرم. قال في الشرح: ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت. وكذا قال في المغني. قال: ولقد كشفت قريبا من 50 كتابا من كتب المذهب فلم أظفر فيها بما نسبه هذا المتفقه إليهم وأفتى به عنهم، وأنا أتعجب منه كيف صدرت منه هذه النسبة إلى جميع الأصحاب، والصريح عنهم العكس.
هذا بن عطوة. نعم.
والصريح عنهم العكس، ولعله دخل عليه اللبس من لفظ الخروج في كلام الخرقي.
اللبس. نعم. ولعله
دخل عليه اللبس من لفظ الخروج في كلام الخرقي وتوهم أنه الخروج من مكة، وليس كذلك، فقد صرح الزركشي أن مراد الخرق الخروج من الحرم، ولعله ذهل عن وقت الطواف، أعني طواف الوداع، ولو حقق النظر في المغني والشرح الكبير وغيرهما لزالت عنه ضبابة الشك، ولعله اعتمد على ما وجهه ابن مفلح في فروعه قال: فإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه، ومراده بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، هذا مع تسليم جواز الإفتاء بالتوجيه المذكور وجواز اعتماد المقلد عليه من غير نظر في الترجيع. انتهى كلام ابن عطوة.
نعم.
قلت: أما لفظ الخروج،
الآن تعقب ابن عطوة للشويكي وجيه، لكن أيضا أخطأ في شيء آخر فتعقبه المصنف. نعم.
قلت: أما
يعني الآن ابن عطوة يقول كيف هذا الكلام يقوله الشويكي، كيف يقوله مع أن الموجود في كتب الحنابلة النص عليه العكس تماما، ولكن هذا ذهول. هذا يدل على نقصان البشر، مهما بلغ الإنسان في العلم لا بد وأن يقع له خطأ، لا بد وأن يقع له وهم، لا بد وأن يذهل ويأتيه شيء من هذا. فالآن أيضا نفس ابن عطوة سيتعقبه المصنف. نعم.
قلت: أما لفظ الخروج فهو صريح في كلام الأصحاب أنه الخروج من مكة خلافا لما فاهمه الشيخ أحمد بن عطوة.
نعم.
قال الخرقي:
شوف الآن كما تعقب بن عطوة الشويكي بكلام صاحب المغني وبكلام الشرح وا وا وا، فالآن الشيخ يتعقب، الشيخ بن جاسر المصنف يتعقب أيضا بن عطوة في لفظة الخروج أن المراد بها الخروج من مكة لا من الحرم. نعم.
قال الخرقي: فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت يطوف به سبعة ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت.
هل هذا نص على مكة ولا على الحرم؟
على مكة.
فإن مكة قد جاوزت في بعض الجهات حدود الحرم كما قلنا لكم الآن في التنعيم. نعم.
قال الموفق المغني: وجملة ذلك أن من أتى مكة لا يخلو إما أن يريد الإقامة بها أو الخروج منها، فإن قام بها فلا وداع عليه.
بمكة، بمكة بحرمها وغير حرمها، مكة المراد البلدة. نعم. فمن أقام بمكة فإنه لا وداع عليه. من أتى مكة وهو يريد الإقامة بها كما ذكرنا لكم سابقا، حج وقال أنا أريد البقاء والمكث لطلب العلم، لا وداع عليه، صار حكمه حكم أهل مكة. لكن جاء إلى مكة حاجا وهو لا يريد الإقامة بها، فعليه عند الخروج منها أن يودع. نعم.
فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع، وهو واجب، من تركه لزمه دم. انتهى ملخصا، ومثله في الشرح الكبير.
وهذا نص في أن الخروج من مكة ولا من الحرم؟ من مكة، تعقب على ابن عطوة كما تعقب ابن عطوة الشويكي في فتواه بنقله لكلام الحنابلة من كتبه. فالآن الشيخ ابن جاسر رحمه الله يتعقب ابن عطوة في مسألة الخروج، وأن المراد بها الخروج من مكة لا الخروج من الحرم، بنقله لكلام الحنابلة من كتبه. نعم. فنقل كلام صاحب المغني، ومثله أيضا في الشرح الكبير، لأن الشرح الكبير ينقل من شرح عمه على كتابه الذي هو إيش؟ الذي هو المقنع. ما هو يشرح المقنع؟ يشرح المقنع، المقنع لابن قدامة، فيأخذ كلام عمه موفق الدين بن قدامة ابن أبي عمر، يأخذ كلام عمه موفق الدين بن قدامة فيجعله في شرحه هو على كتاب عمه الذي هو المقنع الذي سماه الشرح الكبير، فيأخذ من شرح عمه والذي هو المغني ويجعله على كتاب عمه الذي هو المقنع. نعم. ومثله في الشرح، فلا بد أن يكون مثله لأنه ينقل من كتاب عمه من المغني شرح الخراقي. نعم.
قال في الإقناع وشرحه: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف، إلى أن قال: وهو على كل خارج من مكة. انتهى ملخص. قال في المنتهى وشرحه:
قال في الإقناع وشرحه. نعم.
فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف.
نعم.
إلى أن قال: وهو على كل خارج من مكة. انتهى ملخص.
إذن فهذا الكلام نص في خروجه من مكة ولا خروجه من الحرم؟ أيضا من مكة. قال في المنتهى.
قال في المنتهى وشرحه: فإذا أتى مكة متعجل أو غيره وأراد خروجا لبلده أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف.
نعم. انتهى. نعم.
وقال في الإقناع أيضا: قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. قال في المستوعب: قال في المستوعب.
في المستوعب.
في المستوعب.
لأنه هكذا مستوعب مستفعل. السلام طلب ركعته. مستوعب للمذهب. نعم.
قال في المستوعب.
كلام أحمد، روايات أحمد. نعم. وهو من أجمل المتون عند الحنابلة، وقد كان معمولا به في فترة من فترات، وهكذا حال أصحاب المذهب في كل مذهب، كلما جاء زمن أخذوا بما متنه المتأخر وتركوا الذي قبله. نعم.
قال في المستوعب:
كم الأذان؟ أصلي. نعم.
ومتى أراد الحاج الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع.
لحظة قليلا علينا. خمسة وأربعين يقول هذا أفتى به فالدنا الأواه. نعم. وانعقد الإجماع في فتواه. هذا أبو لحسة يقول 40. نعم. نعم.
قال في المستوعب.
مستوعب.
مستوعب.
نعم. مستوعب لكل ما تقدمه من كتب الحنابلة في المذهب. نعم. أراد هذا.
نعم. قال في المستوعب: ومتى أراد الحاج
للسامري وقد تقدم معنا. نعم.
ومتى أراد الحاج الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع. انتهى.
انتهى. هذا الآن كله نقل عبارات من؟ عبارات الأصحاب الذين هم الحنابلة في رد ما قاله من؟ ابن عطوة في مسألة مكة، وهو أيضا صريح من باب أولى في مسألة ترك مكة بدون وداع. نعم.
وأما فتوى الشيخ الشويكي بجواز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والإقامة بمنى، فلا نسلم له صحة فتواه هذه، لما تقدم من عن ابن نصر الله أن ظاهر كلام الأصحاب لزوم دخول مكة بعد أيام منى لكل حاج، ولو لم يكن طريق بلده عليها لوجوب طواف الوداع عليه. ولما تقدم عنه أيضا أن قوة كلام الأصحاب أن أول وقت طواف الوداع بعد أيام منى، فلو ودع قبلها لم يجزئه.
إذن فمسألة الطواف هذا لا لدخول كما قلنا لا لدخول مكة، وإنما هو لنسكه، إنما هو لنسكه. فالآن أقر بتعقب ابن نصر الله رحمه الله تعالى. نعم. أما فتوى الشويكي فهي ظاهرة، ظاهرة البطلان، ظاهرة البطلان، لأن الحديث يردها نصا. نعم.
قال في المغني بعد كلام سبق: ولأنه إذا أقام بعده أي طواف الوداع خرج عن أن يكون وداعا في العادة، فلم يجزه.
نعم.
فلم يجزه كما لو طافه قبل حل النفر إلى آخره. فجعل صاحب المغني ما إذا طاف للوداع قبل حل النفر أصلا في عدم الإجزاء، وقاس عليه من ودع بعد حل النفر ثم اشتغل بتجارة أو إقامة، فعلم منه أنه لو طاف للوداع قبل حل النفر وهو 12 ذي الحجة أنه لا يجزئه، لأن وقت طواف الوداع لا يدخل إلا بعد حل النفر، والله أعلم. ومثله في الشرح الكبير.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: قال في المغني: ولأنه إذا أقام بعده أي بعد طواف الوداع خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجزه، كما ذكرنا قبل قليل في كلامنا الأول، إذا ودع ثم نام إلى الصباح، ودع المغرب صلى المغرب ورجع للبيت صلى فيه العشاء ونام إلى غد، فهذا لا بد من أن يعيد الوداع، لأنه لا يكون هذا على هذا النحو وداعا بالعادة في العادة، ولأنه قد أقام بعده فأشبه المقيم للمسافر، فإن المسافر يجعل آخر شيء توديع أهله وأصحابه، أما هذا فقد جعل آخر عهده الإقامة وليس آخر عهده بالبيت التوديع بالطواف، فحينئذ يكون عليه الإعادة ولا يجزئ هذا الطواف، فهو مثل ما لو طاف قبل حل النفر، يعني لو طاف في اليوم 11 فإن هذا لا يجزئه. فيقول: جعل صاحب المغني يعني موفق الدين لقدامه ما إذا طاف للوداع قبل حل النفر أصلا في عدم الإجزاء، وقاس عليه من ودع بعد حل النفر ثم اشتغل بتجارة أو إقامة. نعم، يعني جعل الأصل من ودع قبل أن يدخل عليه وقت طواف الوداع، وقت طواف الوداع يكون في أول ما يكون في بعد أن يرمي الجمار حينما يتعجل، وبعد يرميها في اليوم 13 حينما إذا ما هو تأخر، فيكون وقته بادئا للمتعجل بعد رميه يوم 12 والمتأخر بعد رميه للثالث عشر، فإذا رمى قبل هذا فإن رميه غير صحيح، فجعل هذا هو الأصل، لو رمى وهو مقيم بمنى، نعم، قبل النفر، ثم جعل بعده قياسا عليه من ودع واشتغل بتجارة، فيكون ودع قبل النفر ولا لا؟ ودع قبل النفر لأنه ودع وأقام، أليس كذلك؟ فمن ودع البيت واشتغل ببيع وشراء وتجارة ونحو ذلك هو مثل من ودع البيت وقام بمنى للرمي، فإنه قد ودع قبل الوقت، فهذا ودع لكنه إيش؟ أقام، فوداعه هنا غير صحيح، وذاك ودع قبل الوقت وأقام بمنى، فكما أن وداع الأول قبل الوقت غير صحيح، فوداع الثاني الذي ودع وإن كان في الوقت لكنه اشتغل بعده بما ذكر فإنه يكون حينئذ غير مجزئين. فهذا معنى كلامه، قال: جعل صاحب المغني ما إذا طاف للوداع قبل حل النفر أصلا في عدم الإجزاء، وقاس عليه من ودع بعد حل النفر ثم اشتغل بتجارة أو إقامة، فعلم منه أنه لو طاف للوداع قبل حل النفر وهو 12 ذي الحجة أنه لا يجزئه، لأن وقت طواف الوداع لا يدخل إلا بعد حل النفر، وهذا الذي طاف ثم جلس نقول له طاف قبل حل نفره، طاف ثم قعد بمكة فهل حل نفره ولا لم يحل؟ لم يحل نفره، قاعد يشتغل، فحينئذ يكون كمن طاف قبل حل نفره في أيام التشريق، فهذا مثله، طاف واشتغل بالعمل بمكة فنقول له أعد، فإن هذا الطواف لا يجزئ. فجعل المسألة أصل المسألة من طاف قبل حل وقته الذي هو أيام التشريق، انتهاء أيام التشريق في حق المتعجل الثاني عشر أو الثالث عشر في حق المتأخر، فإن هذا الطواف لا يصح. فهكذا مثله لو طاف وقعد بمكة يعمل فنقول هذا الطواف ليس بصحيح، لأنه مثل صاحب الرمي، طاف قبل حل نفره، وأنت هنا طفت قبل حل نفرك فطوافك غير صحيح. نعم.
وأما توجيه صاحب الفروع الذي نصه فإن ودع
الذي نصه
فإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه، فمراده والله أعلم إذا كان طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، وقد نص العلماء أن وقت طواف الوداع إذا فرغ من جميع أموره، ومن كان بقي عليه المبيت ليالي منى ورمى الجمار
فإنه
فإنه لا يكون قد فرغ من جميع أموره، بل بقي عليه شيء من واجبات الحج. أما إذا نفر من منى النفر الأول أو الآخر ثم ودع البيت وسافر ونزل خارجا عن بنيان مكة للبيتوتة أو المقيل أو غيرهما، سواء كان ذلك النزول بمنى أو غيره من بقاع الحرم المنفصلة عن مسمى بنيان مكة، فلا يلزمه إعادة طواف الوداع، لأنه قد سافر عن مكة وليس مقيما بها بعد الوداع. هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة التي طال فيها النزاع قديما وحديثا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهذا تحرير موفق بإذن الله، هذا التحرير موفق، حينما قال توجيه صاحب الفروع الذي نصه، يعني كلام صاحب الفروع نصه ما هو؟ قال إن ودع ثم أقام بمنى، شوف قوله ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه. قال المصنف ابن جاسر رحمه الله مراده، يعني مراد بن مفلح، والله أعلم، ما قطع لكن تمنى أن يكون هذا هو الصواب، مراده إذا كان طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، مراده بهذا إذا كان كذلك فهذا لا إشكال، وهذا الذي يظهر والله أعلم. لماذا؟ لأنه يبعد أن يكون مثل هذا على ابن مفلح، وهو من هو في مكانته في العلم وتحقيقه في المذهب أيضا، فإن كتابه الفروع يقول عنه الحنابل أنه مكنسة المذهب، يعني جامع لأقوالهم، شفت ولا لا؟ فيقول المصنف رحمه الله الشيخ بن جاسر يقول مراده والله أعلم إذا كان طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، وقد نص العلماء أن وقت الوداع طواف الوداع إذا فرغ من جميع أموره، ومن كان بقي عليه المبيت ليالي منى ورمي الجمار فإنه لا يكون قد فرغ من جميع أموره، يعني يريد به أن يبطل ما لو طاف طواف الزيارة وعاد إلى منى وبقي يرمي بها أيام التشريق ثم لم يدخل مكة، تمام؟ ثم لم يدخل مكة فله أن ينصرف، لأن دخول مكة هو الذي يوجب الطواف، فمراده هذا رحمه الله، مراده أن يرفع هذا التوهم. قال الذي نصه فإن ودع يعني حاج ثم أقام بمنى، ودع يعني بعد فراغ أمور الحج، نعم، ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه، هذا كلام صاحب الفروع. قال مراده والله أعلم إذا كان طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، وحل النفر كما تقدم الثاني عشر والثالث عشر، وأيضا لم يبقى عليه من أعمال الحج شيء، لم يبقى عليه رمي ولم يبقى عليه مبيت، لأن الأصحاب كلهم ينصون على أن الفراغ، على أن الوداع إنما يكون بعد أن يفرغ من جميع أموره ولم يبقى عليه شيء من واجبات الحج. أما إذا نفر من منى النفر الأول أو الآخر ثم ودع البيت وسافر ونزل خارجا عن بنيان مكة للبيتوتة أو المقيل، يعني ليبيت بها أو يقيل النهار، أو غيرهما، يعني غير المبيت وغير القيلولة، يعني لو للعمل، أو لنضرب مثلا أنه خرج وأقام قريبا من مكة لكن غادر مكة بميناء أو بغيرها ليرتاح، فارتاح بميناء مثلا، نزل ليرتاح بميناء من بقاع الحرم المنفصلة أو غيره من بقاع الحرم المنفصلة عن مسمى بنيان مكة، كما قلنا لكم سابقا، لأن ميناء ليست من مكة، ليست متصلة بالبنيان على ما تقدم في ذلك الحين، فلا يلزمه إعادة طواف الوداع. لماذا؟ لأنه ولو أقام بميناء ولو أقام بالحرم، نعم، الآن يقول هذا معناه أنه طاف للوداع بعد حل النفر وفرغ من جميع أموره، لم يبقى عليه شيء، لا مبيت ولا رمي، وإنما لم يبقى عليه شيء من واجبات الحج، وودع منها، وقد ذكرنا هذا بالأمس في الدرس الماضي، لو ودع وعاد إلى منى فرغ من أعمال حجه، تذكرونه ولا لا؟ فرغ من أعمال حجه، فلا مانع أن يبقى بمنى. فلو نزل منى بعد أن أنهى جميع أعمال حجه، سواء نزلها ليرتاح أو نزلها لأي غرض آخر، فسواء كانت هذا يعني سواء كانت هذه الرجعة منه إلى منى أو إلى غيرها من الحرم بعدما خلص الوداع، فإن هذا المكان الذي أقال فيه أو ارتاح لا يسمى إقامة يلزمه بموجبها إيش؟ الإعادة. لما؟ لأنه قد سافر عن مكة وليس مقيما، قد خرج عن البناء، قد خرج عن البناء. فهذا الذي يظهر يقول من كلام ابن مفلح أنه إذا طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، شوف قوله بعد حل النفر يعني فرغ من جميع أمور الحج، أليس كلام؟ قال الذي نصه فإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فتوجه جوازه. يقول والله أعلم إذا كان طاف للوداع، لأن كلمة ودع ما تكون إلا بعد حصول الوقت، بعد حصول الوقت وهو حصول النفر، وقت النفر، فإذا ودع بعد حصول وقت النفر ودخول وقت النفر ووقت الوداع فإنه حينئذ لا بأس إذا فرغ من جميع أموره، فإن التوديع لا يكون إلا آخرا، وهذا يعرفه من هو دون بن مفلح، فكيف ببن مفلح؟ ولهذا قال المصنف فمراده والله أعلم، يعني من العبارة التي هي فإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه، مراده إذا طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، وقد نص العلماء أن وقت طواف الوداع إذا فرغ من جميع أموره، ومن كان بقي عليه المبيت ليالي منى ورمي الجمار فإنه لا يكون قد فرغ من جميع أموره، بل بقي عليه شيء من واجبات الحج. أما إذا نفر من منى النفر الأول أو الآخر ثم ودع البيت وسافر ونزل خارجا عن بنيان مكة للبيتوتة أو المقيل أو غيرهما، أي لغرض آخر، سواء كان ذلك النزول بمنى أو غيرهم بقاع الحرم المنفصلة عن مسمى بنيان مكة، مسمى بنيان مكة، فلا يلزمه إعادة لأنه قد خرج. هذا هو الذي يظهر من كلام ابن مفلح والله أعلم. نعم.
وفي التحفة للشافعية،
هذا التوجيه وجيه جدا، وهذا التحقيق وجيه جدا، فرحمه الله تعالى. نعم.
وفي التحفة للشافعية، وإذا أراد الحاج أو المعتمر المكي وغيره الخروج من مكة أو من منى عقب نفره منها، وإن كان طاف للوداع عقب طواف الإفاضة عند عوده إليها طاف وجوبا للوداع.
نعم، الآن ينقل من كتب الشافعية أنه لا بد من الوداع. نعم.
إذ لا يعتد به ولا يسمى طواف وداع إلا بعد فراغ جميع النسك.
نعم.
انتهى ملخصا بتصرف في التقديم والتأخير.
وهذا ظاهر، هذا ظاهر أن الحاج لا يأتي بطواف الوداع إلا بعد أن يفرغ من جميع أعمال نسكه. فإذا أراد الخروج من مكة سفرا فإنه لابد من أن يطوف طواف الوداع، سواء كان آفاقيا وأراد الرجوع إلى بلده أو كان أيضا مكيا لكنه لم يرد البقاء في مكة. مثلا زيد من الناس بدا له أن ينتقل إلى الرياض، نعم، وهو من مكة أصلا، فانتقل إلى الرياض وجهز أموره هناك، فهو الآن لا يريد البقاء بمكة فإنه يريد السفر إلى الرياض دار العمل، فحينئذ هو مكي، أراد الحاج أو المعتمر المكي وغيره الخروج من مكة، فالآن أراد الخروج من مكة فلا يقال بالأصل، فعليه التوديع ما دام يريد أن يغادر إلى خارج مكة. نعم.
قال في المغني فصل: ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه.
نعم.
ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه فظاهر كلام الخرق أنه لا يخرج حتى يودع البيت، وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم.
نعم. إذا كان منزله خارج الحرم، منزله في الحرم فهو كالمكي، طيب، ولا وداع عليه، لأن الله جل وعلا يقول لمن لم يكن أهله حاضر ذلك، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فهذا الآن حاضر الحرم ولا لا؟ فمن كان في الحرم فلا وداع عليه. طيب، ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه، خارج الحرم قريبا منه كالتنعيم مثلا، هات ظاهر كلام الخرقي،
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت، وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم.
هذا إذا كان خارج الحرم. طيب، إذا اتصل البنيان يصبح حكمه واحد كما قلنا لكم في التنعيم، فقديما هو خارج والآن هو الآن في داخل مكة وإن كان خارج الحرم، بينما يعني منطقة عسف، منطقة الشميسي، الأميال واصلة إلى قبل الكبري، قريب من الكبري الذي هو الآن عنده التفتيش الذي هو الحديبية. نعم، قريب منه، فيذهب إلى تلك الجهة والبنيان قد انقطع وهو في الحرم، بينما التنعيم البنيان قد جاوزه وهو خارج الحرم. نعم.
وقال أصحاب الرأي في أهل بستان بن عامر وأهل المواقيت إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع، لأنهم معدودون من حاضر المسجد الحرام بدليل سقوط دم المتعة عنهم.
نعم.
ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأنه خارج عن الحرم فلزمه التوديع كالبعيد، انتهى.
وهذا والله أعلم كما قلت لكم كما فيما كان الوضع عليه سابقا، فإن هذه الحدود كانت خارج الحرم، لكنها وإن كانت خارج الحرم أنها كانت خارج الحرم وخارج مكة وخارج مكة، أما الآن فهي خارج الحرم لكنها داخل مكة، فأصبح الحكم واحد. نعم. فهم يتكلمون على ما كان في عصرهم رحمهم الله حينما كان مسمى بنيان مكة ينقطع عن هذه الحدود، أما الآن مسمى بنيان مكة فيتجاوز التنعيم، والتنعيم ليس من الحرم، فهل نقول على من سكن بالتنعيم إنه يجب عليه الوداع؟ لا، لأنه من مسمى مكة، بنيان مكة اتصل وإن كان ليس من الحرم. نعم.
قال في الإقناع وشرحه: ومن كان خارجه أي خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع، وهو على كل خارج من مكة.
نعم.
انتهى ملخصا.
خارج من مكة، نعم، إذا خرج من مسمى البنيان صحيح، صحيح. نعم.
وتقدم أول فصل أنه إذا قام بمكة أو حرمها لا وداع عليه، وأنه على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم.
ووطنه الابتداء. نعم.
ووطنه في غير الحرم.
نعم.
ثم بعد طواف الوداع يصلي ركعتين خلف المقام كسائر الطوافات. قال في المنتهى والإقناع وغيرهما: ويأتي الحطيم نصا أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو، انتهى. قال ابن القيم: وأما الحطيم فقيل فيه أقوال، أحدها أنه ما بين الركن والباب وهو الملتزم، وقيل هو جدار الحجر لأن البيت رفع وترك هذا الجدار محطومة، والصحيح أن الحطيم الحجر نفسه، وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه واحتج عليه بحديث الإسراء، قال: بين أنا نائم في الحطيم، وربما قال في الحجر،
الحجر
وربما قال في الحجر، قال: وهو حطيم بمعنى محطوم كقتيل بمعنى مقتول، انتهى.
نعم. فهذا هو الحطيم. قال: ثم بعد طواف الوداع يصلي ركعتين، هذا سنة الطواف خلف المقام كسائر الطوافات إذا تأتى، وإلا صلىها في أي مكان من المسجد. وأما مسألة أنه يأتي الحطيم تحت الميزاب فهذا يحتاج إلى نص، هذا يحتاج إلى نص يدل عليه، ولا نعلم فيه نصا يثبته أنك إذا طفت الوداع وصليت ركعتين تأتي تحت الحطيم، تأتي إلى الحطيم الذي هو الحجر، الحطيم الذي هو الحجر، حجر الكعبة، فتأتي إلى هذا المكان وتدعو. لا نعلم لهذا أصلا، لا أعلم أنا في هذا أصلا من السنة يدل عليه، فحينئذ القول بالاستحباب أو الشرعية فيه نظر. نعم. ثم التحقيق بعد ذلك في مسألة الحطيم، هل هو ما بين الركن الذي هو الحجر الأسود والباب، أو هو الموضع هذا الذي حجر عليه من الكعبة خارج البناء، بناء الكعبة الحالي. الصحيح أن الحطيم هو هذا المحجر عليه والمسمى بالحجر، إذن فالحطيم هو الحجر، الحطيم هو الحجر، الصحيح أن الحطيم الحجر نفسه. ويدل عليه حديث الإسراء في البخاري: بين أنا نائم في الحطيم، بين أنا نائم في الحطيم. نعم. فحينئذ قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام المسجد ولا مكة كلها؟ يا ناس، يا رب، المسجد المراد به المسجد. إذن فقوله صلاة في مسجد هذا تعبد ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، المراد به المسجد ولا الحرم كله؟ لا، نحن على هذا الآن، المسجد ولا لا؟ وهذا يرجح قول من قال إن المراد بالصلاة في المسجد لا في منطقة الحرم. فأنتم ترون الآن أن البخاري رحمه الله تعالى استدل المصنف بكلام ابن القيم في أن الصحيح أن الحطيم هو الحجر نفسه، الحجر المحجر هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بايتا نائما فيه، ذكره البخاري في صحيحه، قال: بين أنا نائم في الحطيم، يعني في المسجد ولا لا؟ بجوار الكعبة، فأسري به من هذا. وعلى هذا فقوله سبحانه وتعالى من المسجد الحرام، من المسجد الأقصى، يدل على أن الإسراء من نفس المسجد، من المسجد نفسه، من المسجد نفسه. وإذا كان من المسجد الحرام المسجد نفسه، فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، المراد به أجر الصلاة، أجر المسجد ولا الحرام؟ المسجد، هذا هو. نعم. ثم يأتي زمزم،
ثم يأتي زمزم فيشرب منها، ثم يستلم الحجر ويقبله ويدعو في الملتزم بما يأتي من الدعاء. وتقدم الفصل: ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة شيء من الآثار الواردة في فضل ماء زمزم وما يقال عند شربه، فليراجع.
تقدم هذا وتقدم الكلام عليه. نعم.
قال شيخ الإسلام: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتطلع منها ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ومنها: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، ولا يستحب الاغتسال منها. انتهى.
تقدم أيضا هذا معنا في شرب زمزم والتطلع منه والدعاء فيه. نعم.
فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل أو اتجر أو أقام أعاد الوداع وجوبا، لأن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه من مكة ليكون آخر عهده بالبيت، وتقدم ذلك.
ولا نعم.
ولا يعيد الوداع إن اشترى حاجة في طريقه.
إذا ودع واشتغل بغير حاجة له في طريقه كالتجار ونحو ذلك فلا بد أن يعيد، أما إذا اشترى شيء على طريقه وهو ماشي في سيره فلا شيء عليه، وقد تقدم معنا. نعم.
ولا يعيد الوداع إن اشترى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه أو صلى، لأن ذلك لا يمنع أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف.
نعم.
وتقدم أول الفصل: حكم من لو ودع في الليل ونام فليراجع.
وقلنا إن عليه الإعادة. نعم.
قال في الإقناع وشرحه: فإن خرج قبله أي قبل الوداع فعليه الرجوع إليه أي إلى الوداع لفعله، إن كان قريبا دون مسافة القصر ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار، ولا شيء عليه إذا رجع قريبا سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا، لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر. فإن لم يمكنه الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره، أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع، أو بعد مسافة قصر عن مكة، فعليه دم.
نعم. يقول: إذا كان خروجه من مكة قبل الوداع فهذا ينظر فيه، إذا كان مسافته قريبة فعليه أن يرجع ويودع، أما إذا كانت مسافته بعيدة، نعم، أو خاف، يعني مسافة القصر فما فوق، أو خاف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته، لو رجع يذهبون ويتركونه كما هو في السابق يموت بمفرده، يقتل في بعض الأحيان، كان قطع الطريق فيهلك، ف فإذا كان كذلك مسافته بعدت مسافة قصر فما فوق، أو خاف الرفقة، أو خاف تلاف المال، أو ضياعه، أو نحو ذلك، فهذا يمضي لشأنه وعليه دم. نعم.
رجع إلى مكة وطاف للوداع أولا لأنه قد استقر،
أولا نعم،
لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر. نعم. فلم يسقط برجوعه كمن تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات، وسواء
يعني لا ينفعه. من تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بعدما تجاوز الميقات لا ينفعه لو رجع، لكن لو تجاوز الميقات غير محرم ثم قلنا له ارجع وهو لم يحرم رجع إلى الميقات نفعه. نعم. فهذا كذلك مثله تماما، لا ينفعه حتى لو رجع، ما دام قد جاوز مسافة القصر لا ينفعه حتى لو رجع، وحينئذ فعليه الدم، عليه الدم. نعم.
وسواء تركه أي طواف الوداع عمدا أو خطأ أو أم نسيانا لعذر أو غيره، لأنه من واجبات الحج، فاستوى عمده وخطأه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج. نعم. ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام.
نعم، هذا إذا كان كذلك تركه عمدا أو سهوا أو نسيانا أو قل ما شئت فإن فيه دم كسائر واجبات الحج. أما إذا كان رجوعه مع القرب فهل يجب عليه أن يحرم ويدخل البيت ليطوف؟ الصحيح أنه لا يلزمه إحرام، وإنما يرجع حلالا لأنه قد فرغ من أعمال الحج، فيرجع إذا كان مكانه قريبا يرجع ويطوف بالبيت ويخرج. نعم.
لأنه في حكم الحاضر ويلزمه بعد مع البعد
مع البعد
ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يطوف للوداع إذا فرغ من أموره. انتهى.
نعم.
قال الخرقي: مسألة، فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، وإن بعد وإن بعد بعث بدم.
بعث
بدم.
نعم.
قال في المغني: هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور، والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد من بلغ مسافة القصر، نص عليه أحمد وهو قول الشافعي، وكان عطاء يرى الطائف قريبا.
وإذا كان يرى الطائف قريبا فمعنى من ذهب إلى جدة قريب. نعم.
وقال الثوري: حد ذلك الحرم،
حد ذلك الحرم،
فمن كان في الحرم فهو قريب، ومن خرج منه فهو بعيد. ووجه القول الأول أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا يقصر ولا يفطر، ولذلك عددناه في من حاضر المسجد الحرام. وقد روي أن عمر رد رجلا من مر إلى مكة ليكون آخر عهده بالبيت. رواه
من مر، من مر، رد رجلا من مر، مر الظهران، مر الظهران الذي هو إيش؟ الذي هو الجموم، مر الظهران الذي هو الجموم، رده مر الظهران هو الجموم الآن. نعم.
وإن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد، ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم، ولا فرق بين تركه عمدا أو خطأ لعذر أو غيره، لأنه من واجبات الحج، فاستوى عمده وخطأه والمعذور وغيره كسائر واجباته. فإن رجع البعيد فطاف الوداع فقال القاضي: لا يسقط عنه الدم.
نعم.
لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر، فلم يسقط برجوعه كمن تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم رجع إليه. وإن رجع القريب فطاف فلا دم عليه، سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا، لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر، ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوع لأنه واجب أتى به فلم يجب عليه
بدله،
فلم يجب عليه بدله كالقريب.
نعم. قف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي والتسعون.
قال المصنف رحمه الله: وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق على قولين، فقال الطائفة هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب ألا ينكحوهم ولا يكون بينهم شيء حتى يسلم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني مسجد الطائف موضع الله،
أن يبنى
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع الله. قالوا: وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون، وفي رواية لمسلم عن أنه كان يرى التحصيب سنة، وقال البخاري عنه كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق، ففي الصحيحين عن ابن عباس ليس المحصب بشيء وإنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، وفي صحيح مسلم عن أبي رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل، فأنزله الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، وتنفيذا لما عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلاة الله وسلامه عليه. انتهى كلام ابن القيم ملخصا. قلت: نزول المحصب حسن ومستحب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عازم على نزوله حين أراد أن ينفر من منى، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه وتقدم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والحاصل أن من نفى أن التحصيب سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك. انتهى. قال مع بعضهم: المحصب داخل في حدود منى، واحتج لذلك بقول الشافعي وهو عالم بمكة وأقطارها: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاتل خيفها والناهض. وهذا الاحتجاج ليس بشيء بل هو وهم، لأن قوله من منى متعلق براكبة، وليس قوله من منى في موضع الصفة للمحصب كما توهمه هذا المحتج، فافهم تسلم. ويحتمل أن قوله قف بالمحصب من منى أي قف عند الجمرات التي تحصب أي قف عند الجمرات التي تحصب أي ترمى بالجمار. قال جرير: كأن في الخد قرن الشمس طالعة لما دنا من جمار الناس تحصيب. أراد يوم منى وحصب الجمار رميها وهذا أظهر في معنى البيت المذكور والله أعلم. قال الشيخ سليمان ابن علي في منسكه: ويسن إذا نزل من منى نزوله بالأبطح وهو المحصب، وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة، فيصلي به الظهرين والعشاءين ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة. كان كذا ذكر في الإقناع والمنتهى وشرحه وغيرهم، فدل هذا على أن الأبطح ليس من مكة، فلو أقام به من ودع أو اتجر لم تجب عليه إعادة الوداع، لأنها إقامة كمن خرج من مكة إلى بعض بقاع الحرم، ويؤيد ذلك ما في المغني قال: وإن أحرم خارجا منها أي مكة من الحرم جاز، لقول جابر: فأهلنا من الأبطح. انتهى. إذا تقرر هذا فالأبطح ليس من مكة. انتهى كلام الشيخ سليمان. قلت: الظاهر والله أعلم أنه لم يكن في زمن الشيخ سليمان بنيان بالأبطح، ولم تصل دور مكة إليه، وأما في زمننا هذا فقد جاوز العمران الأبطح، فصار الأبطح بذلك من مكة لاتصال دور مكة به ومجاوزتها له. وأما ما ذكره صاحب المغني من قوله: وإن أحرم خارجا منها أي مكة من الحرم إلى آخره، فذلك كان في وقته حيث لم يصل العمران إلى الأبطح. فعلى هذا من ودع البيت ثم أقام بالأبطح أو التجر فيه لزمه إعادة الوداع، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا ما ظهر لي والله أعلم. تتم. قال بعضهم: اعلم أن منى بها خمس خصال، إحداها أن ما قبل من حصل جمار يرفع كما يرفع كما تقدم ذكر ذلك عن السلف.
ذكر ذلك عن السلف.
الثانية: اتساعها للحجيج مع ضيقها في الأعين. الثالثة: كون الحدائة لا تخطف منها اللحم. الرابعة: كون الذباب لا يقع في الطعام وإن كان من شأنه أن لا ينفك عنه كالعسل والسكر. الخامسة: قلة البعوض بها. ونظمها بعضهم فقال: وآي منى خمس فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحد، ومنع حدات من تخطف لحمها، وقلة وجدان البعوض بها عدا، وكون ذباب لا يقع في طعامها
لا يقع في طعامها
ورفع الحصى المقبول دون الذي رد.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا القول الذي تقدم من المصنف رحمه الله تعالى حينما نقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة خروجه في آخر يوم من منى، وهو يوم 13، ونزوله عليه الصلاة والسلام بالمحصب وهو الأبطح، هل هذا سنة أو ليس بسنة؟ وقد تقدم شيء من الكلام في هذا، ونقل كلام شيخ الإسلام وكلام النووي وكلام الزهري وما حكاه المصنف أيضا عن أبي بكر وعمر وابن عمر، ما حكاه عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا من خلاف في هذه المسألة، حصله بهذا الذي تكلم اليوم به في قوله: وقد اختلف السلف في التحصيب، يعني نزول المحصب الأرض ذات الحصباء، هل هو سنة من سنة الحج أو أنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم موافقة تقديرا، هكذا نزله من غير قصد، نزله من غير قصد لأنه أسمح لخروجه، يعني أسهل وأيسر على طريقه إلى المدينة النبوية. فذكر الخلاف فيه بين أهل العلم، فطائفة منهم قالوا هو من سنن الحج، يعني أنه يستحب للحاج إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب فيصلي به الظهرين والعشاءين ثم يرقد رقدة ثم يودع في آخر الليل ويمشي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأعاد الكلام في هذا الذي نقله عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر أن من أظهر الحجج التي استدل بها القائلون بالسنية قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنا نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني به المحصب، وهذا الموضع هو الذي تعاقدت فيه قريش وكنانة على مقاطعة بني هاشم وعدم مخالطتهم ومداخلتهم ومناكحتهم والبيع والشراء معهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وهو الذي جاء فيه كلام أبي طالب في قصيدته التي دافع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فهل بعد هذا من معاذ لعائذ؟ وهل من معيذ يتقي الله عاذلي؟ يطاع بنا العدى وودوا لوننا، تسد بنا أبواب ترك وكابلي، كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديث إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل إلى آخره. فاجتمع بنو هاشم وبنو المطلب في هذا المكان في الشعب، وحاصرهم بقية قريش لأجل أن يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم. فكان تعاقد قريش تعاهدها هم وبنو كنانة في هذا الموضع. فلما كان هذا الموضع موضع كفر وموضع إظهار شعائر الكفر، وهو محادة الله ومحادة رسوله صلى الله عليه وسلم، محاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، قصد النبي فيه عليه الصلاة والسلام إظهار شعائر الدين كما أظهر فيه شعائر الكفر، والكفر هنا هو العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا قصدا يدل عليه إنا نازلون غدا، يعني قصده من أجل أن يقيم فيه شعائر التوحيد، وشعار التوحيد الذي أقامه فيه الأذان للصلاة 4 مرات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأظهر التوحيد بالنداء له في هذا الموضع مرارا، كما كان قبل قد ظهرت فيه شعائر الكفر من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو بكر وعمر كانوا ينزلونه، وفي رواية عن ابن عمر قال: إنه سنة، إنه سنة، يعني النزول بهذا المكان. كيف ذلك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، كان ابن عمر ينزل فيه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فاحتجاجه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دلالة على أنه كان يقول بسنيته، كان لا يدع ذلك رضي الله عنه. وخالفهم آخرون، فمنهم عائشة رضي الله عنها، ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقالوا ليس بسنة، ليس هو بسنة، يعني ليس من مناسك الحج، وإنما هو منزل نزله اتفاقا صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه على طريقه فهو أيسر لخروجه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذلك في قوله رضي الله عنه: ليس المحصب بشيء، يعني بسنة، وإنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. ومثله أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا حديث أبي رافع
لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، وإنما يقول أنا ضربت قبته في هذا المكان فجاء فنزل. حديث أبي رافع هذا يدل على موافقته لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيق الله له، هذا من توفيق الله له، لأنه نفر بمن معه وبما معه من حوائج النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في هذا المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول في غيبته، فناسب أن وافق تيسير الله جل وعلا له أن ينزل في هذا المكان الذي تحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعده، وإلا لو كان سمع هذا منه لما تجاوزه، لما تجاوزه. لا لا، صلي عليه، صلي عليه، صلي صلي عليه، قل اللهم صلي، أي اللهم صلي. أي نعم نعم، بارك الله فيك. الشاهد أنه نزل هنا بتوفيق الله له فوافق ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله، فوافق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله بعدما انتهى كلام ابن القيم، قال نزول المحصب حسن ومستحب كما ذكره عن بعض الحنابلة، ونقل من مناسكهم بالأمس وباليوم هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عازما على نزوله حين أراد أن ينفر من منى كما في حديث أبي هريرة. أما الحافظ ابن حجر فجمع بين قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وبين قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا الجمع الذي رأيتموه، حيث قال من نفى أن التحصيب سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك، ليس من مناسك الحج، فلا يلزم بتركه شيء يعني من هذه الناحية، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله تعالى، والذي يظهر لي أن المحصب ليس بسنة، الذي يظهر لي أن التحصيب ليس بسنة. وإنما هو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكما قالت عائشة، فليس هو من مناسك الحج ولا من مستحباته حتى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بذلك في هذا الحديث، يعني محط الراحة إنما هو في هذا المكان الذي قالت فيه قريش كذا وكذا، ولكن هل بقية الحجيج كلهم نفروا معه هنا في هذا المكان؟ هذا يرد عليه بقية حجيج اليمن وبقية حجيج نجد وبقية، هل كلهم نزلوا في هذا؟ هذا ناحية. والناحية الثانية، هل الذين تعجلوا أيضا نزلوا هنا؟ فمن تعجل في يومين، النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك متى؟ في اليوم الثالث عشر، ولو كان سنة ومستحبا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما دل عليه من المناسك عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر والله أعلم أن القول في هذا قول عائشة وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وأما ما ذكره من ما يتعلق بالعبارات التي نقلها عن الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، وكذلك ما ذكره عن الإقناع وعن المنتهى وشرحه، المراد به تحديد أن الأبطح ذلك الحين لم يكن بمكة، بيان أن الأبطح ذلك الحين لم يكن بمكة يعني داخل مكة في العمارة والدور، وإنما هو خارج البناء. ثم بعد ذلك اتصل البناء حتى وصل إلى هذا. مثل هذا المكان الذي نحن وإياكم الآن فيه هو داخل حرم المدينة، لكنه قديما كان بر، كان أرضا خلاء، كان أرضا خلاء، ثم اتسع العمران ثم كثر الناس وصل البناء إلى هذا المكان الذي نحن فيه الآن. وإلا قبل 50 عاما 60 عاما هذا المكان كان بر، كان برا خلاء فاضي. نعم. فأراد أن يبين أن الكلام الذي ذكره هؤلاء في مناسكهم رحمهم الله يدل على أن الأبطح ذلك الحين غير معمور، غير معمور. أما هذه التتمة التي ذكرها عن الخصائص التي حصلت لمنى الخمس، هذه تحتاج لدليل، والعلم فيها عند الله تبارك وتعالى، ولا أعلم أنا عليها دليلا. نعم.
فصل. فإذا تمكن متعجل أو غيره وأراد خروجا لبلده أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف.
هذا ما يتعلق الآن بطواف الوداع، شرع المصنف رحمه الله فيما يتعلق بطواف الوداع.
لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره، ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون آخر عهده بالبيت،
آخر عهده،
آخر عهده بالبيت إن لم يقم بمكة أو حرمها. فإن أقام بمكة أو حرمها فلا وداع عليه، وهو على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم، سواء كان فإن أقام بمكة أو حرمها فلا وداع عليه، وهو على كل، وهو على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم، سواء كان حرا أو عبدا.
خارج من مكة ووطنه في غير الحرم، فإن قام بمكة أو حرمها فلا وداع عليه، وهو على كل، يعني طواف الوداع واجب على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم. نعم.
وهو على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أم كبيرا. وتقدم في أول فصل من هذا الكتاب حكم طواف الصغير، فليراجع عند الاحتياج إليه. ودليل ذلك ما روى ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض، متفق عليه. وفي رواية عنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة، رواه أحمد. وعن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن، متفق عليه. ومن كان خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع، سواء أراد الرجوع إلى بلده أو غيره لما تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت، فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت. ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ولا نحوها، ولكن إذا قضى حاجته أو اشترى ولكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دبته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن قام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور ولكن يسقط عن الحائض، انتهى كلامه. ومن مفهومه يؤخذ أنه لو دخل منزله بعد طواف الوداع فاشتغل فيه بغير ما هو من أسباب الرحيل أنه يلزمه إعادة الوداع،
يلزمه
إعادة الوداع. وبالأولى لو ودع في الليل ونام في بيته أو غيره من مساكن مكة أو ما يدخل في مسماها، لأن هذا يعد إقامة وينافي مقتضى الحديث الذي نص فيه بأنه يكون آخر عهده بالبيت. أما لو ودع البيت ثم انتظر وداع رفقته حتى يسافر جميعا فإنه لا يضر هذا الانتظار إذا لم يشتغل بعد الوداع بما هو ممنوع منه، والله أعلم. وقال في الترغيب والتلخيص: لا يجب طواف الوداع على غير الحاج. قال في الفروع: وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع،
لا يودع،
لا يودع، انتهى. قلت: كلام شيخ الإسلام يخالف ما استظهره في الفروع. قال شيخ الإسلام: وطواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة، انتهى. والمذهب وجوبه على كل من أراد الخروج من مكة وبلده في غير الحرم. هذا مبحث نفيس مهم لا تجده في غير هذا الكتاب، وهو أن يقال: هل يجوز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر، قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والإقامة بعده بمنى والبيع والشراء فيه أم لا؟ فنقول وبالله التوفيق. قال في المنتهى وشرحه: فإذا أتى مكة متعجل أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، انتهى ملخصا. قال الشيخ عثمان النجدي: فهم منه أنه
فهم
منه أنه لو سافر إلى بلده من منى ولم يأتي مكة لا وداع عليه، صرح به في الإقناع عن الشيخ تقي الدين في موضع، انتهى. قلت: لم أجد ذلك في الإقناع بعد المراجعة مرارا، اللهم إلا أن يكون مراده بذلك قوله الآتي: وطواف الوداع ليس من الحج إلى آخره، وهذا ليس بصريح فيما قاله عن الشيخ. وقال النووي الشافعي: ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع، انتهى. قال ابن حجر المكي: أي بعد نفره، وإن كان قد طاف قبل عوده من مكة إلى منى كما في المجموع، انتهى. وقال ابن نصر الله البغداد الحنبلي في حواشي الكافي: وظاهر كلام الأصحاب لزوم دخوله مكة بعد أيام منى لكل حاج ولو لم يكن طريق بلده عليها لوجوب طواف الوداع عليه، ولم يصرح به. وقال ابن نصر أيضا: وقوة كلام الأصحاب أن أول وقت طواف الوداع بعد أيام منى، فلو ودع قبلها لم يجزئه، ولم أجد به تصريحا. ويؤخذ ذلك من قولهم: من أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الزيارة والوداع، ولم يقولوا: من اكتفى بطواف الزيارة يوم النحر عن طواف الوداع ولم يعد إلى مكة، انتهى. قلت: بل قد صرح به المغني حيث قال فيما يأتي: كما لو طافه قبل حل النفر، أي فإنه لا يجزئه. قال في المغني: ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت، انتهى. قال في الإنصاف: وظاهر كلام المصنف يعني الموفق أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكة. قال في الفروع: وهو ظاهر كلامهم. قال الآجري: يطوفه من أراد الخروج من مكة أو من منى أو من نفر آخر،
أو من، نعم،
انتهى. وفي أثناء كلام للشيخ يحيى ابن عطوة النجدي تلميذ الشيخ العسكري قال: وأخبرنا جماعة أن الشويكي
أفتى. هذا كلام آخر له تعلق بالوداع لكن مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى: فإذا أتى مكة متعجل أو غيره، يعني متأخر، وأراد خروجا لبلده، يعني الذي جاء منه إلى الحج، كالبغدادي من بغداد، وكالدمشقي من دمشق، وكالجدي من جدة، وكالمدني من المدينة، وكالطائفي من الطائف، وكالصنعاني من صنعاء، والزبيدي من زبيد، وهكذا. أراد الخروج إلى بلده أو غيره، أراد السفر من مكة لكن لا يريد العودة إلى بلده، أراد الخروج إلى غير بلده، لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، يعني أنه لا بد قبل المغادرة للحاج من طواف الوداع. ومتى يكون؟ إذا فرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت. فيكون هذا الطواف بعد أن ينتهي من جميع أموره وأراد النفر والخروج من مكة، سواء يعود إلى بلده أو اليمني يذهب إلى جدة أو الجدي يذهب إلى المدينة أو الطائفي يذهب إلى المدينة وهكذا. فآخر عهده لا بد أن يكون بالبيت، وهذا الطواف واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم يجبر به هذا النقص. وقوله على ما جرت به عادة العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، يعني أن المسافر إذا ودع ما يجلس، يمشي، إذا ودع لا يجلس، وإنما عادته أنه يمشي، فيجعل توديعه لإخوانه وأهله آخر شيء بعده السفر المشي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الوداع: حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني يودع ثم يسافر، كما يودع المسافر أهله وإخوانه، يودعهم ثم لا يقعد، يسير على طول مباشرة. وقوله رحمه الله: حتى يكون آخر عهده بالبيت إن لم يقم بمكة أو حرمها، يعني أنه إذا كان من أهل مكة أو داخل حدود الحرم فهذا لا وداع عليه، هذا لا وداع عليه. والآن الحرم من بعض الجهات في مكة قد تجاوزته مكة، فمثلا من جهة الشمال إلى طريق المدينة التنعيم من الحل ليس من الحرم، أليس كذلك؟ وهو من مكة، التنعيم من الحل وهو من مكة، فهو ليس من الحرم لكنه بمكة. فإذا من خرج إلى التنعيم داره في التنعيم فنقول لا وداع عليه لأنه بمكة، وإن لم يكن بالحرم لكنه بمكة فلا وداع عليه. وهكذا قل في بقية الجهات لو بلغها العمران، عمران مكة مثلا من الناحية الغربية إلى قريب من الشميسي الذي عنده الآن كبري التفتيش وأنت قادم من جدة، فهذه المنطقة كلها من الحرم، فلو خرج إلى هذا المكان لا وداع عليه لأنه في الحرم، مع أنه أبعد بمرات من منطقة التنعيم، فالتنعيم أقرب وهي ليست من الحرم. فسواء خرج خارج الحرم لكنه بمكة مثل من ذهب إلى التنعيم، أو ذهب بعيدا لكنه لا يزال في الحرم كمن ذهب إلى الشميسي فإنه من الحرم، هذا في الحديبية، الشميسي خارج الحرم في حدوده تماما حدود الحرم. فإذا تعدى وخرج بعد الكبري وتلك الجهات فهنا يكون خارجا من مكة والحرم فعليه وداع، وإن كان داخلا في الأميال التي جعلت علامة قبل الكبري هناك على حدود الحرم فهذا خارج من مكة لكنه في الحرم مع بعده عن المسجد لكنه في الحرم فلا وداع عليه. والصورة الأولى صاحب التنعيم خارج من الحرم لكنه بمكة، هذا خرج من المسجد وخرج من مكة لكنه بالحرم، الأول خرج من الحرم لكنه بمكة، فسواء أقام بمكة أو بحرمها فلا وداع عليه. واضح الفرق بين هذا وهذا؟ فقد يخرج من الحرم لكنه بمكة مثل صاحب التنعيم، وقد يخرج من مكة لكنه لم يخرج من حرم كمن جاء إلى جهة الشميسي بعد قبل الأميال التي عليها علامات الحرم، فهنا قد خرج من مكة كلها لكنه لم يخرج من حدود الحرم. نعم. وعلى كل حال هذا الطواف واجب على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم، كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم على ما ذكر المصنف، سواء كان حرا، الحر حجه صحيح، أو عبدا يعني أذن له سيده فحج فتجب عليه مناسك الحج كما تجب على الحر، ذكرا أو أنثى لا فرق بينهما، صغيرا تلبس بالحج أو كبيرا لا فرق بينهما في ذلك. والدليل هذا الحديث الذي سمعتموه، حديث ابن عباس المتفق عليه عنه رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. المرأة الحائض التي تكون قد طافت طواف الإفاضة طواف الحج لا بأس أن تنصرف ويسقط عنها هذا الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا وأمر بهذا بسبب ما حصل مما رآه أو بلغه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه بعد أن يفرغوا من منى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذن فهذا هو السبب لورود الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى الناس ينصرفون أو بلغه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام حينما بلغه أو رآهم ينصرفون في كل وجه صاحب المشرق يذهب من المشرق إلى المشرق من منى، صاحب الجنوب يذهب إلى الجنوب إلى اليمن من منى ولا يأتون إلى البيت، لما رأى ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فالحديث له سبب وهذا سببه، أن الناس كانوا ينصرفون في كل وجه من غير أن يأتوا إلى البيت ويودعوا، فقال عليه الصلاة والسلام هذا. وحديث ابن عباس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر يعني ترجع قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت طافت الإفاضة، وحديث عائشة أيضا يؤكد ذلك حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحيضتها صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت، فعائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، فذكرت ذلك أو فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحابسة نهي، فالظاهر أنها فذكرت ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابسة نهي، قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال عليه الصلاة والسلام فلتنفر إذن. فالحائض يسقط عنها هذا الواجب من واجبات الحج وهو طواف الوداع، ومثل الحائض النفساء في حكمها سواء، في حكمها سواء، فإنه لا وداع عليها. ومن كان خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع سواء أراد الرجوع إلى بلده أو إلى غيره، نفس الذي تقدم معنا في الكلام. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحاج لا يخرج حتى يودع، فيطوف طواف الوداع ليكون آخر عهده بالكعبة المعظمة. وأما من أقام بمكة ولو لم يكن من أهل مكة فإنه لا وداع عليه، فمثلا لو جاء حاج يريد الحج ثم قال أنا أريد أن أمكث بمكة لطلب العلم، فأصبح حكمه حكم أهل مكة لا وداع عليه. أو جاء قال أنا أريد أن أبقى بمكة لأتكسب، مكة فيها عمل فأبقى فيها لأتكسب، أريد أن أبقى بمكة، فنقول هذا لا وداع عليه إذا أراد سكنى مكة للعلم ونحو ذلك لا وداع عليه. لكن من أقام بمكة مدة ليرتاح وهو عازم على السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يودع، فيؤخره حتى يكون وقت خروجه ليكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بشيء من الأشياء لكن إذا قضى حوائجه جميعا فإنه يودع. وهناك مسألة أخرى تحصل ويسأل عنها الحجيج كثيرا، وهي إذا ما اشترى شيئا في طريقه، مر على الدكاكين أصحاب المتاجر، اشترى هدايا لأولاده، لأهله، لأحبائه، لجيرانه ونحو ذلك، فهل هذا يعتبر مفسدا لوداعه؟ لا، إذا كان في طريقه وخارج فاشترى هذه الأشياء على طريقه من المتاجر وأصحابها ثم سار في طريقه، هذا لا يضره. وهكذا مثله من ودع ثم جاء إلى السكن فأخرج عفشه ليحمله على سيارته، فهذا لا يضره هذا التأخر، لا يضره هذا التأخر. ومثله الآن لو جاء وحمل عفشه على الباص فتعطل بهم تتعطل هذه الحافلة، فحتى تأتي حافلة أخرى تكون 5-6 ساعات، نعم، فهل هذا الأمر بيده؟ الأمر ليس بيده، فمثل هذا يقال له لا شيء عليك، قد حمل متاعه على دابته أو على سيارته فلا إعادة عليه. لكن إن أقام، فمثلا طاف الوداع قبيل المغرب على أنه سيسافر المغرب ثم نام، ما جاءت السيارة، نام إلى غد الفجر، نقول له أعد الوداع، نام إلى غد الفجر، نقول له أقم الوداع، أعد الوداع، لأنه حينئذ لم يكن آخر عهده في مكة عهدا بالبيت، وإنما كان آخره آخر عهده بمكة آخر عهده بالسكن الذي هو فيه ونام فيه، فحينئذ لا بد من أن يعيد هذا الوداع. وهذا الوداع كما قلنا واجب عند الجمهور، لا يسقط إلا بحال واحدة أو في حال واحدة، وهو وجود الحيض الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبته وهي المرأة الحائض، ويلحق بها النفساء لو نفست، بل النفساء من باب أولى لأن دمها يطول أكثر من دم الحائض. ثم قال رحمه الله: ومن مفهومه يؤخذ أنه لو دخل منزله، يعني مفهوم كلام شيخ الإسلام أنه لو دخل منزله بعد طواف الوداع فاشتغل فيه بغير ما هو من أسباب الرحيل أنه يلزمه الإعادة، إعادة الوداع يلزمه الإعادة، لأن شيخ الإسلام يقول فلا يشتغل بعده بتجارة ولا نحوها، لكن إذا قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن قام بعد الوداع أعاده، وهذا الطواف إلى آخره. يقول مفهوم كلامه أنه لو دخل منزله بعد طواف الوداع فاشتغل فيه بغير ما هو من أسباب الرحيل هنا يلزمه الإعادة. فمثلا لو دخل المنزل فوجد الجمع مجتمعين فيه ويهرجون ويتكلمون ويتحدثون منبسطين في حديثهم يتأنسون بعضهم مع بعض، فأقاموا ساعات على هذه الحال، 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، فمثل هذا إيش؟ لا يشتغلون بما هو من أمر الرحيل، فعليه أن يعيد الوداع. قال المصنف: وبالأولى لو ودع في الليل، وبالأولى لو ودع في الليل ونام في بيته أو غيره من مساكن مكة أو ما يدخل في مسماها. لما؟ لأنه قد أقام بعد الوداع، فحينئذ يجب عليه أن يعيد الوداع، لأن آخر عهده ليس بالبيت وإنما آخر عهده النوم بهذا المسكن الذي هو فيه. ثم ضرب مسألة أخرى، وهي لو ودع وجلس ينتظر الرفقة حتى يسافروا جميعا، فمثلا أنت ودعت وأنا ودعت وهذا ودع، جئنا إلى الفندق الذي نحن فيه وإذا بأصحابنا في الحملة لم يأتوا، فاستغرقوا من قبيل المغرب إلى الساعة مثلا 10 ليلا، من الساعة 6:30 قبيل المغرب هذا الوقت إلى 10 ليلا، فجاءوا تأخروا بسبب شدة الزحام ونحن ننتظرهم، فمثل هذا الانتظار لا يعد شيئا. لما؟ لأنه حبسته الرفقة، وإلا لو كان بمفرده مشى، فهنا مراعاة للحال. فمثل هذا لو انتظر حتى تأتي الرفقة ولو كان متقدما عليهم بأربع ساعات ثلاث ساعات فإنه لا شيء عليه، بل يسافر معهم في حينه كأنما خرج معهم هذه الساعة، فلا يضره هذا الانتظار. نعم، إذا لم يشتغل بعد الوداع بما هو ممنوع، كما لو اشتغل بتجارة بيع وشراء، نعم، ونحو ذلك. أما إذا كان يحبسه فقط الرفقة فلا شيء عليه. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر، فقالت عائشة يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال لها الذي تقدم معنا أليس كذلك، فأمر أخا عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فيعمرها منه، فذهبت فأحرمت ثم عادت للبيت فاعتمرت وطافت وسعت ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم فمشى. فهذا وهو وقت كثير، وقت كثير، ولكن كان يحبس النبي صلى الله عليه وسلم في الرفقة ومشى، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. ثم انتقل بعد ذلك فقال، قال في الترغيب والتلخيص: لا يجب طواف الوداع على غير الحاج، يعني لو جاء إنسان لمكة لغرض ليس معتمرا ولا حاجا وأراد الخروج، فهل يجب عليه طواف وداع؟ يأتي إلى مكة، إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة، فيودع ثم يخرج بعد ذلك بسبب أنه قد أقام بمكة؟ لا يجب عليه طواف الوداع لأنه ليس بحاج. وفي الفروع يعني لابن مفلح: وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا، يعني كلام الشيخ الإسلام، لا يودع، انتهى. عقبه المصنف بقوله: كلام شيخ الإسلام يخالف ما استظهره في الفروع، يعني أنه لو لم يكن حاجا فقد جاء عن شيخ الإسلام ما يدل على أنه إذا أقام بمكة وأراد الخروج منها فإنه يودع. وذكر عبارة شيخ الإسلام وهي موجودة في مجموع الفتاوى الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، حيث قال شيخ الإسلام: طواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة، هو من واجبات الحج، هو من واجبات الحج، الحقيقة هو من واجبات الحج. قال: وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. فهذا عقب به المصنف على ما، على من؟ على ابن مفلح حينما قال: إن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع. قلت: كلام شيخ الإسلام، هذا كلام المصنف، التعقيب هذا، قلت: كلام شيخ الإسلام يخالف ما استظهره في الفروع، يعني ابن مفلح. وأورد عبارة شيخ الإسلام وهي قوله: طواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. فإذا كان ليس من الحج فهو عام في حق كل من أراد الخروج من مكة، فهذا الظاهر من كلام الشيخ أنه يرد ما استظهره من، ما استظهره ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع. ثم قال: والمذهب وجوبه، يعني المذهب الحنبلي وجوبه، وجوب هذا الطواف على كل من أراد الخروج من مكة وبلده، وبلده في غير الحرم، وبلده في غير الحرم، يعني كمن لو كان قديما في النوارية، فإن النوارية ليست من مكة وليست من الحرم، أراد الخروج من مكة، فالنوارية ليست من، النوارية ليست من مكة وليست من الحرم، والآن قد أصبحت من مكة، الآن قد أصبحت من مكة. ثم قال رحمه الله: وهذا بحث نفيس مهم جد لا تجده في غير هذا الكتاب، يعني مسألة إيش؟ التوديع لغير الحاج، وهو أن يقال: هل يجوز طواف الوداع الآن الذي انتهى منه؟ هذا بحث نفيس، هذا بحث نفيس مهم لا تجده في غير هذا الكتاب، يعني الذي تقدم بعد طواف الوداع الآن جاء بمسألة أخرى التي هي موصوفة بهذا الوصف، المسألة الجديدة بعد أن فرغ من الوداع، المسألة الجديدة وهي أن يقال: هل يجوز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والإقامة بعده بمنى والبيع والشراء فيه أم لا؟ هذه هي المسألة، هذا هو المبحث، هذا هو المبحث، هذا تمم به لعلاقته بما، بطواف الوداع، تمم به لعلاقته بطواف الوداع. فيقول في المنتهى وشرحه يعني عند الحنابلة: إذا أتى مكة متعجل أو غير متعجل لم يخرج من مكة حتى يطوف حتى يودع البيت بالطواف. وقال الشيخ عثمان النجدي يعني عثمان بن قايل: فهم منه أنه لو سافر إلى بلده من منى ولم يأتي مكة لا وداع عليه، لأنه يقول: فإذا أتى مكة متعجل أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف. قال الشيخ: فهم منه أنه لو سافر إلى بلده من منى. أما هو الأول يقول إذا أتى مكة متعجل أو غير متعجل، يعني الذي جاء بعد أيام التشريق جميعا، لأن منى في الحرم لكنها ليست من مكة، كما قلنا قبل قليل عن إيش؟ عن نعم، فهذا في الحرم لكنه ليس من مكة، أليس كذلك؟ ومثله قديما التنعيم ليس من الحرم لكنه الآن صار بمكة. فالآن يقول: فإذا أتى مكة متعجل يعني من الحج في يومين أو غيره غير متعجل في ثلاثة أيام بقي، دخل مكة لم يقعد بمنى فقط وإنما ترك منى وجاء إلى مكة، لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف. واضح؟ يقول الشيخ عثمان معلقا على عبارة المنتهى: فهم من هذا الكلام، يعني هذا الكلام له مدلولان، مدلول لفظي ومدلول دلالة مفهوم، مدلول اللفظ ومدلول المفهوم. فمدلول اللفظ أنه إذا أتى مكة وهو متعجل أو أتى مكة بعد الثلاثة الأيام، لما فرغ من الثلاثة الأيام دخل إلى مكة، هذا لا يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، هذا دلالة اللفظ ظاهرة. دلالة المفهوم أنه لو سافر إلى بلده من منى لم يأتي مكة، منى مشعر من الحج لكن قديما خارج مكة، فإذا كان يعني خارج الدور، خارج السكن، خارج المباني، خارج الاستيطان، فلو كان هذا الحاج من منى مباشرة لم يأتي مكة، ظاهر دلالة المفهوم أنه لا وداع عليه، تمام؟ لأنه من موضعه من منى سافر إلى بلده، هل جاء مكة؟ واضح يا أحبتي؟ هذا مقصوده. يقول إن هذا اللفظ له دلالتان: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. فدلالة المنطوق ظاهرة: إذا أتى المتعجل أو أتى المتأخر من منى إلى مكة لا يجوز له أن يخرج حتى يودع البيت بالطواف. طيب إذا لم يأتي من منى إلى ما؟ إلى مكة، فإن المفهوم من هذه العبارة أنه لو سافر من منى ولم يأتي مكة لا وداع عليه، تمام؟ طيب هذا الذي أنا فهمته يقول هو هذا المفهوم الذي ذكره من؟ ذكره الشيخ عثمان بن قائد النجدي، الذي ذكره الشيخ عثمان بن قائد النجدي، وله شرح على عمدة الطالب اسمه هداية الراغب، شرح جميل جدا عند الحنابلة معروف. هذا الذي قاله الشيخ عثمان النجدي رحمه الله تعالى وأخذه واستنبطه من كلام المنتهى وشرحه بالمفهوم، هذا يقول فيه الشيخ صرح به في الإقناع عن الشيخ تقي الدين في موضعه، هذا إيش الذي استظهره بالفهم دلالة المفهوم الذي قالها الشيخ التي قالها الشيخ عثمان، قال فهم منه أنه لو سافر إلى بلده من منى ولم يأتي مكة لا وداع عليه. يقول هذا الذي فهمته وجدته قد صرح به في الإقناع، قد صرح به في الإقناع، والإقناع للحجاوي عن الشيخ تقي الدين يعني شرف الدين أبو النجا الحجاوي، موسى الحجاوي صاحب أيضا زاد المستقنع، صرح به في الإقناع الذي هو مؤلفه هو ناقلا له عن شيخ الإسلام ابن تيمية. تمام؟ واضح؟ فهذا المفهوم الذي يقوله الشيخ عثمان قد وجده في الإقناع مصرحا به من كتب الحنابلة، وصاحب الإقناع أيضا نقله عمن؟ عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية الذي هو شيخ الإسلام. علق هنا المصنف رحمه الله بقوله لم أجد ذلك في الإقناع بعد المراجعة مرارا. اللهم إلا أن يكون مراده بذلك الآتي، قوله الآتي، وطواف الوداع ليس من الحج إلى آخره، وهذا ليس بصريح فيما قاله عن الشيخ. يعني الآن يتعقب من؟ يتعقب الشيخ عثمان فيما في عزوه لهذا القول، لهذا الفهم، عزوه له عمن؟ عزوه له عن الإقناع. فتعقبه في هذا، ثم بعد ذلك عاد ينقل كلام من نقله من الشافعية في مسألة الحاج الذي أراد الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع، تمام، ليرد به إيش؟ ليرد به المفهوم الذي فهمه من؟ الشيخ عثمان، أليس كذلك؟ فقال قال النووي الشافعي لو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع. ثم نقل عن ابن حجر المكي الهيتمي بالتاء عبارته هذه، أي بعد نفره وإن كان قد طاف قبل عوده من مكة إلى منى، يعني وإن كان طاف طواف الإفاضة، لكن ما دام يريد النفر الكامل العودة إلى بلده فلا بد أن يرجع إلى منى إلى البيت فيودع. وقال ابن نصر الله البغدادي الحنبلي في حواشي الكافي ظاهر كلام الأصحاب يعني الحنابلة أنه يلزم دخول مكة، لزوم دخول مكة بعد أيام منها لكل حاج ولو لم يكن طريق بلده عليها. يعني مثلا نحن حينما نكون في منى وبلدنا الطائف، أليس الطائف أسهل لنا أن نخرج له من منى بدل أن نأتي إلى مكة ونطوف ويكون الزحام؟ تمام. فهذا هو الذي يقوله، يقول ابن نصر الله في حواشي الكافي، والكافي لابن قدامة وله حاشية لابن نصر الله عليه، قال ظاهر كلام الأصحاب يعني الحنابلة لزوم دخول مكة بعد أيام منى لكل حاج ولو لم يكن طريق بلده عليها لوجوب طواف الوداع عليه، ولم يصرح به. وقال ابن نصر أيضا وقوة كلام الأصحاب أن أول وقت طواف الوداع بعد أيام منى، فلو ودع قبلها لم يجزئه، ولم أجد به تصريحا، ويؤخذ ذلك من قولهم من أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الزيارة والوداع، ولم يقولوا من اكتفى بطواف الزيارة يوم النحر عن طواف الوداع ولم يعد إلى مكة. هذا الآن من يقوله ابن نصر الله، وسيتعقبه الشارح المصنف، فيقول المصنف إن أولا إن ابن نصر الله البغدادي قد قال في حواشي الكافي إن كلام الحنابلة أنه لا بد من دخول مكة بعد أيام منى لكل حاج، يعني أن طواف الوداع ليس السبب فيه لزومه دخول مكة، طواف الوداع ليس السبب فيه لزومه دخول مكة. فيفهم منه مثل ما تقدم من كلام الشيخ عثمان أنه لو لم يدخل مكة ينفر من منى، لا، طواف الوداع سبب لزومه ما جاء في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رأى الناس ينفرون في كل وجه فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذن فالطواف هذا ليس سببه دخول مكة، وإنما سببه أنه من واجبات الحج، فمن أقام بمنى فإنه يلزمه أن يدخل إلى مكة، فإن لم يدخل إلى مكة وسافر من منى فلا نقول إنه لم يدخل فلا وداع عليه، كما قال الشيخ عثمان، وإنما نقول يلزمه الوداع لأنه من واجبات الحج، لأنه من واجبات الحج. فهذا يدل له حديث ابن عباس الذي ذكرناه في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رأى الناس ينفرون من كل في كل وجه، كل منهم ينفر إلى بلده، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد. فهذا صريح في وجوب ولزوم طواف الوداع، ولا يسقط إلا عن الحائض، وفي حكمها كما قلنا النفساء. ثم جاء بعد ذلك بكلام آخر، وهو قول الأصحاب إن أول وقت طواف الوداع بعد أيام منى، فلو ودع قبلها يعني قبل أيام منى لم يجزئه. قال ابن نصر الله ولم أجد به تصريحا، ما وجد تصريحا بهذا في كتب من الأصحاب الحنابلة، ويؤخذ ذلك من قولهم. الآن بدأ يلتمس على حسب اجتهاده، يؤخذ من قولهم من أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الزيارة والوداع. ولم يقولوا من اكتفى بطواف الزيارة يوم النحر عن طواف الوداع لم يعد إلى مكة. الآن يريد أن يبين أن طواف الوداع يكون بعد أيام منى، وأنه لو ودع قبل أيام منى لم يجزئه ذلك، وهذا يدل عليه إيش؟ مفهوم كلامهم، لا صراحة كلامهم، حيث قال أنا لم أجده مصرحا به في كتبهم من كلامهم، وإنما وجدته في قول بعضهم من أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الزيارة والوداع. يعني من أخر طواف الإفاضة إلى النفر المغادرة يكفي هذا عن الإفاضة والوداع. ثم قال ولم يقولوا من اكتفى بطواف الزيارة يوم النحر عن طواف الوداع لم يعد إلى مكة. يقول إنهم لو قالوا هذه العبارة نعم لكان وجيها، لكن لما قالوا العبارة الأولى دل ذلك على أن أول وقت طواف الوداع متى؟ بعد أيام منى. فهذا أخذه استنباط من كلامهم وليس نصا صريحا، فتعقبه المصنف رحمه الله بقوله بل قد صرح به المغني يعني الموفق في المغني، حيث قال كما لو طافه قبل حل النفر أي لا يجزئ فإنه لا يجزئه. قال في المغني ووقته، شوف الآن تصريح ولا لا، ووقته وقت إيش؟ وقت طواف الوداع، ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون آخر عهده بالبيت انتهى. وفي هذا دلالة على ما؟ على أن الإنسان مهما عظم في العلم لا بد أن يقع له سهو، لا بد أن يقع له خطأ، لا بد أن يقع له غلط، فغلط في هذا ابن نصر الله، فتعقبه هنا المصنف رحمه الله بأن هذا موجود في صريح كلام الأصحاب، ولا يحتاج أن تتعب نفسك في الاستنباط له هذا الاستنباط أو هذا التأويل المتكلف نوعا ما، هذا مراده من هذا. نعم. قال في الإنصاف
وظاهر كلام المصنف يعني الموفق أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكة. قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم. قال الآجري يطوفه من أراد الخروج من مكة أو من منى أو من نفر آخر
أو من نفر أو من نفر آخر نعم
انتهى
أو من نفر آخر نعم أو من نفر آخر نعم.
وفي أثناء كلام للشيخ يحيى ابن عطوة النجدي تلميذ الشيخ العسكري قال وأخبرنا جماعة أن الشويكي أفتاهم بجواز طواف الوداع أول.
الشويكي له كتاب من الكتب الجميلة المعتبرة عند الحنابلة اسمه التوضيح، الجامع بين المقنع والتنقيح، مطبوع في 3 مجلدات، وأخذ رسالة في جامعة أم القرى أظنه في أم القرى، اسمه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، اسمه التوضيح. نعم.
وأخبرنا جماعة أن الشويكي أفتاهم بجواز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والبيع والشراء والإقامة بعده بمنى ونقلوا عنه أنه بالغ حتى نسب ذلك إلى جميع الأصحاب، ولو تحقق ما صرح به الزركشي والمغني والشرح الكبير وغيرها من كتب الأصحاب ما قال ما قال.
نعم، ولو تحقق يعني لو لاحظ، يعني أن الشويكي مشى على مفهوم إيش؟ أفتاهم بجواز طواف الوداع أول أيام التشريق، أول أيام التشريق، ويعود بعد ذلك إلى منى، ويبقى يكمل أعمال الحج من الرمي والبيتوتة، ثم ينصرف من أين؟ من منى، وله أن يبيع وأن يتاجر وأن 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 إلى آخره. فهنا تعقبه من؟ المصنف رحمه الله تعالى، تعقبه المصنف رحمه الله تعالى بكلام من؟ نعم نعم. ونقلوا عنه أنه ولو تحقق ذلك ما صرح به الزركشي، ولو تحقق ما صرح به الزركشي والمغني والشرح الكبير وغيرها من كتب الأصحاب ما قال ما قال. أعد علينا عبارة مرة أخرى. وفي أثناء
كلام للشيخ يحيى ابن عطوة النجدي تلميذ،
نعم،
تلميذ الشيخ العسكري، قال وأخبرنا جماعة أن الشويكي أفتاهم بجواز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والبيع والشراء والإقامة بعده بمنى، ونقلوا عنه أنه بالغ حتى نسب ذلك إلى جميع الأصحاب، ولو تحقق ما صرح به الزركشي والمغني والشرح الكبير وغيرها من كتب الأصحاب ما قال ما قال.
نعم.
قال الخرقي فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت. قال الزركشي والمراد الخروج من الحرم. قال في الشرح ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت. وكذا قال في المغني، قال ولقد كشفت قريبا من 50 كتابا من كتب المذهب فلم أظفر فيها بما نسبه هذا المتفقه إليهم وأفتى به عنهم، وأنا أتعجب منه كيف صدرت منه هذه النسبة إلى جميع الأصحاب والصريح عنهم العكس.
هذا بن عطوة. نعم. هذا بن عطوة. نعم.
والصريح عنهم العكس، ولعله دخل عليه اللبس من لفظ الخروج في كلام الخرقي.
اللبس. نعم. ولعله
دخل عليه اللبس من لفظ الخروج في كلام الخرقي وتوهم أنه الخروج من مكة، وليس كذلك، فقد صرح الزركشي أن مراد الخرقي الخروج من الحرم، ولعله ذهل عن وقت الطواف، أعني طواف الوداع، ولو حقق النظر في المغني والشرح الكبير وغيرهما لزالت عنه ضبابة الشك، ولعله اعتمد على ما وجهه ابن مفلح في فروعه قال فإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه، ومراده بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، هذا مع تسليم جواز الإفتاء بالتوجيه المذكور وجواز اعتماد المقلد عليه من غير نظر في الترجيح. انتهى كلام ابن عطوة.
نعم.
قلت أما لفظ الخروج،
شوف الآن تعقب ابن عطوة للشويكي وجيه، لكن أيضا أخطأ في شيء آخر فتعقبه المصنف. نعم.
قلت أما
يعني الآن ابن عطوة يقول كيف هذا الكلام يقوله الشويكي، كيف يقوله مع أن الموجود في كتب الحنابلة النص عليه العكس تماما، ولكن هذا ذهول. هذا يدل على نقصان البشر، مهما بلغ الإنسان في العلم لا بد أن يقع له خطأ، لا بد أن يقع له وهم، لا بد أن يذهل ويأتيه شيء من هذا. فالآن أيضا نفس ابن عطوة سيتعقبه المصنف. نعم.
قلت أما لفظ الخروج فهو صريح في كلام الأصحاب أنه الخروج من مكة خلافا لما فهمه الشيخ أحمد ابن عطوة.
نعم.
قال الخرقي
شوف الآن كما تعقب ابن عطوة الشويكي بكلام صاحب المغني وبكلام الشرح و فالآن الشيخ يتعقب، الشيخ بن جاسر المصنف يتعقب أيضا ابن عطوة في لفظة الخروج أن المراد بها الخروج من مكة لا من الحرم. نعم.
قال الخرقي فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت يطوف به 7 ويصلي 2 إذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت.
هل هذا نص على مكة ولا على الحرم؟
على مكة.
على مكة، فإن مكة قد جاوزت في بعض الجهات حدود الحرم كما قلنا لكم الآن في التنعيم. نعم.
قال الموفق في المغني وجملة ذلك أن من أتى مكة لا يخلو إما أن يريد الإقامة بها أو الخروج منها، فإن قام بها فلا وداع عليه.
بمكة بحرمها وغير حرمها، مكة المراد البلدة. نعم. فمن أقام بمكة فإنه لا وداع عليه. من أتى مكة وهو يريد الإقامة بها كما ذكرنا لكم سابقا حج وقال أنا أريد البقاء والمكث لطلب العلم لا وداع عليه، صار حكمه حكم أهل مكة. لكن جاء إلى مكة حاجا وهو لا يريد الإقامة بها فعليه عند الخروج منها أن يودع. نعم.
فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع وهو واجب، من تركه لزمه دم. انتهى ملخصا، ومثله في الشرح الكبير.
وهذا نص في أن الخروج من مكة ولا من الحرم من مكة تعقب على ابن عطوة، كما تعقب ابن عطوة الشويكي في فتواه بنقله لكلام الحنابلة من كتبه. فالآن الشيخ ابن جاسر رحمه الله يتعقب ابن عطوة في مسألة الخروج وأن المراد بها الخروج من مكة لا الخروج من الحرم بنقله لكلام الحنابلة من كتبه. نعم. فنقل كلام صاحب المغني ومثله أيضا في الشرح الكبير، لأن الشرح الكبير ينقل من شرح عمه على كتابه الذي هو إيش؟ الذي هو المقنع. ما هو يشرح المقنع؟ يشرح المقنع، المقنع لابن قدامة، فيأخذ كلام عمه موفق الدين بن قدامة ابن أبي عمر، يأخذ كلام عمه موفق الدين بن قدامة فيجعله في شرحه هو على كتاب عمه الذي هو المقنع الذي سماه الشرح الكبير، فيأخذ من شرح عمه الذي هو المغني ويجعله على كتاب عمه الذي هو المقنع. نعم. ومثله في الشرح، فلا بد أن يكون مثله لأنه ينقل من كتاب عمه من المغني شرح الخرقي. نعم.
قال في الإقناع وشرحه: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف، إلى أن قال: وهو على كل خارج من مكة. انتهى ملخص. قال في المنتهى وشرحه:
قال في الإقناع وشرحه. نعم.
فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف.
نعم.
إلى أن قال: وهو على كل خارج من مكة. انتهى ملخص.
إذن فهذا الكلام نص في خروجه من مكة ولا خروجه من الحرم؟ أيضا من مكة. قال في المنتهى.
قال في المنتهى وشرحه: فإذا أتى مكة متعجل أو غيره وأراد خروجا لبلده أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف.
نعم. انتهى. نعم.
وقال في الإقناع أيضا: قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. قال في المستوعب:
قال في المستوعب لأنه هكذا مستوعب مستفعل السلام طلب ركعته مستوعب لي المذهب. نعم.
قال في المستوعب
كلام أحمد روايات أحمد. نعم. وهو من أجمل المتون عند الحنابلة وقد كان معمولا به في فترة من فترات، وهكذا حال أصحاب المذهب في كل مذهب، كلما جاء زمن أخذوا بما متنه المتأخر وتركوا الذي قبله. نعم.
قال في المستوعب: وما
كم الأذان؟ أصلي. نعم.
ومتى أراد الحاج الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع.
لحظة قليلا علينا. خمسة وأربعين يقول هذا أفتى به فوالدنا الأواه. نعم. وانعقد الإجماع في فتواه. هذا أبو لحسة يقول 40. نعم. نعم.
قال في المستوعب
مستوعب. نعم. مستوعب لكل ما تقدمه من كتب الحنابلة في المذهب. نعم. أراد هذا.
نعم. قال في المستوعب: ومتى أراد الحاج
للسامري وقد تقدم معنا. نعم.
ومتى أراد الحاج الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع. انتهى.
هذا الآن كله نقل عبارات من؟ عبارات الأصحاب الذين هم الحنابلة في رد ما قاله من؟ ابن عطوة في مسألة مكة، وهو أيضا صريح من باب أولى في مسألة ترك مكة بدون وداع. نعم.
وأما فتوى الشيخ الشويكي بجواز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والإقامة بمنى، فلا نسلم له صحة فتواه هذه، لما تقدم من عن ابن نصر الله أن ظاهر كلام الأصحاب لزوم دخول مكة بعد أيام منى لكل حاج ولو لم يكن طريق بلده عليها لوجوب طواف الوداع عليه. ولما تقدم عنه أيضا أن قوة كلام الأصحاب أن أول وقت طواف الوداع بعد أيام منى، فلو ودع قبلها لم يجزئه.
إذن فمسألة الطواف هذا لا لدخوله كما قلنا لا لدخوله مكة، وإنما هو لنسكه، إنما هو لنسكه. فالآن أقر بتعقب ابن نصر الله رحمه الله تعالى. نعم. أما فتوى الشويكي فهي ظاهرة، ظاهرة البطلان، ظاهرة البطلان، لأن الحديث يردها نصا. نعم.
قال في المغني بعد كلام سبق: ولأنه إذا أقام بعده أي طواف الوداع خرج عن أن يكون وداعا في العادة، فلم يجزه.
نعم.
فلم يجزه كما لو طافه قبل حل النفر إلى آخره. فجعل صاحب المغني ما إذا طاف للوداع قبل حل النفر أصلا في عدم الإجزاء، وقاس عليه من ودع بعد حل النفر ثم اشتغل بتجارة أو إقامة، فعلم منه أنه لو طاف للوداع قبل حل النفر وهو 12 ذي الحجة أنه لا يجزئه، لأن وقت طواف الوداع لا يدخل إلا بعد حل النفر، والله أعلم. ومثله في الشرح الكبير.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: قال في المغني: ولأنه إذا أقام بعده أي بعد طواف الوداع خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجزه، كما ذكرنا قبل قليل في كلامنا الأول. إذا ودع ثم نام إلى الصباح، ودع المغرب صلى المغرب ورجع للبيت صلى فيه العشاء ونام إلى غد، فهذا لا بد من أن يعيد الوداع، لأنه لا يكون هذا على هذا النحو وداعا بالعادة في العادة، ولأنه قد أقام بعده فأشبه المقيم لا المسافر، فإن المسافر يجعل آخر شيء توديع أهله وأصحابه، أما هذا فقد جعل آخر عهده الإقامة وليس آخر عهده بالبيت التوديع بالطواف، فحينئذ يكون عليه الإعادة ولا يجزئ هذا الطواف، فهو مثل ما لو طاف قبل حل النفر، يعني لو طاف في اليوم 11 فإن هذا لا يجزئه. فيقول: جعل صاحب المغني يعني موفق الدين القدامى ما إذا طاف للوداع قبل حل النفر أصلا في عدم الإجزاء، وقاس عليه من ودع بعد حل النفر ثم اشتغل بتجارة أو إقامة. نعم. يعني جعل الأصل من ودع قبل أن يدخل عليه وقت طواف الوداع، وقت طواف الوداع يكون في أول ما يكون في بعد أن يرمي الجمار حينما يتعجل، وبعد يرميها في اليوم 13 حينما إذا ما هو تأخر، فيكون وقته بادئا للمتعجل بعد رميه يوم 12 والمتأخر بعد رميه للثالث عشر، فإذا رمى قبل هذا فإن رميه غير صحيح، فجعل هذا هو الأصل. لو رمى وهو مقيم بمنى، نعم، قبل النفر، ثم جعل بعده قياسا عليه من ودع واشتغل بتجارة، فيكون ودع قبل النفر ولا لا؟ ودع قبل النفر لأنه ودع وأقام، أليس كذلك؟ فمن ودع البيت واشتغل ببيع وشراء وتجارة ونحو ذلك هو مثل من ودع البيت وقام بمنى للرمي، فإنه قد ودع قبل الوقت، فهذا ودع لكنه إيش؟ أقام، فوداعه هنا غير صحيح، وذاك ودع قبل الوقت وأقام بمنى، فكما أن وداع الأول قبل الوقت غير صحيح، فوداع الثاني الذي ودع وإن كان في الوقت لكنه اشتغل بعده بما ذكر فإنه يكون حينئذ غير مجزئين. فهذا معنى كلامه، قال: جعل صاحب المغني ما إذا طاف للوداع قبل حل النفر أصلا في عدم الإجزاء، وقاس عليه من ودع بعد حل النفر ثم اشتغل بتجارة أو إقامة، فعلم منه أنه لو طاف للوداع قبل حل النفر وهو 12 ذي الحجة أنه لا يجزئه، لأن وقت طواف الوداع لا يدخل إلا بعد حل النفر، وهذا الذي طاف ثم جلس نقول له طاف قبل حل نفره، طاف ثم قعد بمكة، فهل حل نفره ولا لم يحل؟ لم يحل نفره، قعد يشتغل، فحينئذ يكون كمن طاف قبل حل نفره في أيام التشريق، فهذا مثله، طاف واشتغل بالعمل بمكة فنقول له أعد، فإن هذا الطواف لا يجزئ. فجعل المسألة أصل المسألة من طاف قبل حل وقته الذي هو أيام انتهاء أيام التشريق في حق المتعجل الثاني عشر أو الثالث عشر في حق المتأخر، فإن هذا الطواف لا يصح. فهكذا مثله لو طاف وقعد بمكة يعمل فنقول هذا الطواف ليس بصحيح، لأنه مثل صاحب الرمي طاف قبل حل نفره، وأنت هنا طفت قبل حل نفرك فطوافك غير صحيح. نعم.
وأما توجيه صاحب الفروع الذي نصه فإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه، فمراده والله أعلم إذا كان طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، وقد نص العلماء أن وقت طواف الوداع إذا فرغ من جميع أموره، ومن كان بقي عليه المبيت ليالي منى ورمى الجمار فإنه
ورمي الجمار فإنه
لا يكون قد فرغ من جميع أموره، بل بقي عليه شيء من واجبات الحج. أما إذا نفر من منى النفر الأول أو الآخر ثم ودع البيت وسافر ونزل خارجا عن بنيان مكة للبيتوتة أو المقيل أو غيرهما، سواء كان ذلك النزول بمنى أو غيره من بقاع الحرم المنفصلة عن مسمى بنيان مكة، فلا يلزمه إعادة طواف الوداع، لأنه قد سافر عن مكة وليس مقيما بها بعد الوداع. هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة التي طال فيها النزاع قديما وحديثا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهذا تحرير موفق بإذن الله، هذا التحرير موفق، حينما قال توجيه صاحب الفروع الذي نصه، يعني كلام صاحب الفروع نصه ما هو؟ قال إن ودع ثم أقام بمنى. شوف قوله ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه. قال المصنف ابن جاسر رحمه الله مراده، يعني مراد بن مفلح، والله أعلم، ما قطع لكن تمنى أن يكون هذا هو الصواب، مراده إذا كان طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، مراده بهذا، إذا كان كذلك فهذا لا إشكال، وهذا الذي يظهر والله أعلم. لماذا؟ لأنه يبعد أن يكون مثل هذا على ابن مفلح، وهو من هو في مكانته في العلم وتحقيقه في المذهب أيضا، فإن كتابه الفروع يقول عنه الحنابل أنه مكنسة المذهب، يعني جامع لأقوالهم، شفت ولا لا؟ فيقول المصنف رحمه الله الشيخ بن جاسر يقول مراده والله أعلم إذا كان طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، وقد نص العلماء أن وقت الوداع طواف الوداع إذا فرغ من جميع أموره، ومن كان بقي عليه المبيت ليالي منى ورمي الجمار فإنه لا يكون قد فرغ من جميع أموره، يعني يريد به أن يبطل ما لو طاف طواف الزيارة وعاد إلى منى وبقي يرمي بها أيام التشريق ثم لم يدخل مكة، تمام؟ ثم لم يدخل مكة فله أن ينصرف، لأن دخول مكة هو الذي يوجب الطواف، فمراده هذا رحمه الله، مراده أن يرفع هذا التوهم. قال الذي نصه فإن ودع يعني حاج ثم أقام بمنى، ودع يعني بعد فراغ أمور الحج، نعم، ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه، هذا كلام صاحب الفروع. قال مراده والله أعلم إذا كان طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، وحل النفر كما تقدم الثاني عشر والثالث عشر، وأيضا لم يبقى عليه من أعمال الحج شيء، لم يبقى عليه رمي ولم يبقى عليه مبيت، لأن الأصحاب كلهم ينصون على أن الفراغ، على أن الوداع إنما يكون بعد أن يفرغ من جميع أموره ولم يبقى عليه شيء من واجبات الحج. أما إذا نفر من منى النفر الأول أو الآخر ثم ودع البيت وسافر ونزل خارجا عن بنيان مكة للبيتوتة أو المقيل، يعني ليبيت بها أو يقيل النهار أو غيرهما، يعني غير المبيت وغير القيلولة، يعني لو للعمل، أو لنضرب مثلا أنه خرج وأقام قريبا من مكة لكن غادر مكة بمنى أو بغيرها ليرتاح، فارتاح بمنى مثلا، نزل ليرتاح بمنى من بقاع الحرم المنفصلة أو غيره من بقاع الحرم المنفصلة عن مسمى بنيان مكة، كما قلنا لكم سابقا، لأن منى ليست من مكة، ليست متصلة بالبنيان على ما تقدم في ذلك الحين، فلا يلزمه إعادة الطواف الوداع. لماذا؟ لأنه ولو أقام بمنى ولو أقام بالحرم، نعم، الآن يقول هذا معناه أنه طاف للوداع بعد حل النفر وفرغ من جميع أموره، لم يبقى عليه شيء، لا مبيت ولا رمي، وإنما لم يبقى عليه شيء من واجبات الحج، وودع منى. وقد ذكرنا هذا بالأمس في الدرس الماضي، لو ودع وعاد إلى منى فرغ من أعمال حجه، تذكرونه ولا لا؟ فرغ من أعمال حجه، فلا مانع أن يبقى بمنى. فلو نزل منى بعد أن أنهى جميع أعمال حجه، سواء نزلها ليرتاح أو نزلها لأي غرض آخر، فسواء كانت هذا يعني سواء كانت هذه الرجعة منه إلى منى أو إلى غيرها من الحرم بعدما خلص الوداع، فإن هذا المكان الذي أقال فيه أو ارتاح لا يسمى إقامة يلزمه بموجبها إيش؟ الإعادة. لما؟ لأنه قد سافر عن مكة وليس مقيما، قد خرج عن البناء، قد خرج عن البناء. فهذا الذي يظهر يقول من كلام ابن مفلح أنه إذا طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، شوف قوله بعد حل النفر يعني فرغ من جميع أمور الحج، أليس كلام؟ قال الذي نصه فإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فتوجه جوازه. يقول والله أعلم إذا كان طاف للوداع، لأن كلمة ودع ما تكون إلا بعد حصول الوقت، بعد حصول الوقت وهو حصول النفر، وقت النفر، فإذا ودع بعد حصول وقت النفر ودخول وقت النفر ووقت الوداع فإنه حينئذ لا بأس إذا فرغ من جميع أموره، فإن التوديع لا يكون إلا آخرا، وهذا يعرفه من هو دون بن مفلح، فكيف ببن مفلح؟ ولهذا قال المصنف فمراده والله أعلم، يعني من العبارة التي هي فإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه، مراده إذا طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع، وقد نص العلماء أن وقت طواف الوداع إذا فرغ من جميع أموره. ومن كان بقي عليه المبيت ليالي منى ورمي الجمار فإنه لا يكون قد فرغ من جميع أموره، بل بقي عليه شيء من واجبات الحج. أما إذا نفر من النفر الأول أو الآخر ثم ودع البيت وسافر ونزل خارجا عن بنيان مكة للبيتوتة أو المقيل أو غيرهما، أي لغرض آخر، سواء كان ذلك النزول بمنى أو غيرهم بقاع الحرم المنفصلة عن مسمى بنيان مكة، مسمى بنيان مكة، فلا يلزمه إعادة لأنه قد خرج. هذا هو الذي يظهر من كلام ابن مفلح والله أعلم. نعم.
وفي التحفة للشافعية
هذا التوجيه وجيه جدا، وهذا التحقيق وجيه جدا فرحمه الله تعالى. نعم.
وفي التحفة للشافعية وإذا أراد الحاج أو المعتمر المكي وغيره الخروج من مكة أو من منى عقب نفره منها، وإن كان طاف للوداع عقب طواف الإفاضة عند عوده إليها طاف وجوبا للوداع.
نعم، الآن ينقل من كتب الشافعية أنه لا بد من الوداع. نعم.
إذ لا يعتد به ولا يسمى طواف وداع إلا بعد فراغ جميع النسك.
نعم.
انتهى ملخصا بتصرف في التقديم والتأخير.
وهذا ظاهر أن الحاج لا يأتي بطواف الوداع إلا بعد أن يفرغ من جميع أعمال نسكه. فإذا أراد الخروج من مكة سفرا فإنه لابد من أن يطوف طواف الوداع، سواء كان آفاقيا وأراد الرجوع إلى بلده أو كان أيضا مكيا لكنه لم يرد البقاء في مكة. مثلا زيد من الناس بدا له أن ينتقل إلى الرياض، نعم، وهو من مكة أصلا، فانتقل إلى الرياض وجهز أموره هناك، فهو الآن لا يريد البقاء بمكة، فإنه يريد السفر إلى الرياض دار العمل، فحينئذ هو مكي، أراد الحاج أو المعتمر المكي وغيره الخروج من مكة، فالآن أراد الخروج من مكة، فلا يقال بالأصل، فعليه التوديع ما دام يريد أن يغادر إلى خارج مكة. نعم.
قال في المغني فصل: ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي، لا وداع عليه.
نعم.
ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت، وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم.
نعم. إذا كان منزله خارج الحرم، منزله في الحرم فهو كالمكي. طيب، ولا وداع عليه، لأن الله جل وعلا يقول لمن لم يكن أهله حاضر ذلك، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فهذا الآن حاضر الحرم ولا لا؟ فمن كان في الحرم فلا وداع عليه. طيب، ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه، خارج الحرم قريبا منه كالتنعيم مثلا، آت ظاهر كلام الخرقي،
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت، وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم.
هذا إذا كان خارج الحرم. طيب، إذا اتصل البنيان يصبح حكمه واحد كما قلنا لكم في التنعيم، فقديما هو خارج والآن هو الآن في داخل مكة وإن كان خارج الحرم، بينما يعني منطقة الشميسي الأميال واصلة إلى قبل الكبري، قريب من الكبري الذي هو الآن عنده التفتيش الذي هو الحديبية. نعم، قريب منه، فيذهب إلى تلك الجهة والبنيان قد انقطع وهو في الحرم، بينما التنعيم البنيان قد جاوزه وهو خارج الحرم. نعم.
وقال أصحاب الرأي في أهل بستان بن عامر وأهل المواقيت إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع، لأنهم معدودون من حاضر المسجد الحرام بدليل سقوط دم المتعة عنهم.
نعم.
ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأنه خارج عن الحرم فلزمه التوديع كالبعيد، انتهى.
وهذا والله أعلم كما قلت لكم كما فيما كان الوضع عليه سابقا، فإن هذه الحدود كانت خارج الحرم، لكنها وإن كانت خارج الحرم أنها كانت خارج الحرم وخارج مكة وخارج مكة، أما الآن فهي خارج الحرم لكنها داخل مكة، فأصبح الحكم واحد. نعم. فهم يتكلمون على ما كان في عصرهم رحمهم الله حينما كان مسمى بنيان مكة ينقطع عن هذه الحدود، أما الآن مسمى بنيان مكة فيتجاوز التنعيم والتنعيم ليس من الحرم، فهل نقول على من سكن بالتنعيم إنه يجب عليه الوداع؟ لا، لأنه من مسمى مكة، بنيان مكة اتصل وإن كان ليس من الحرم. نعم.
قال في الإقناع وشرحه ومن كان خارجه أي خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع، وهو على كل خارج من مكة.
نعم.
انتهى ملخصا.
خارج من مكة، نعم، إذا خرج من مسمى البنيان صحيح صحيح. نعم.
وتقدم أول الفصل أنه إذا أقام بمكة أو حرمها لا وداع عليه، وأنه على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم.
ووطنه الابتداء. نعم.
ووطنه في غير الحرم.
نعم.
ثم بعد طواف الوداع يصلي ركعتين خلف المقام كسائر الطوافات. قال في المنتهى والإقناع وغيرهما ويأتي الحطيم نصا أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو، انتهى. قال ابن القيم وأما الحطيم فقيل فيه أقوال، أحدها أنه ما بين الركن والباب وهو الملتزم، وقيل هو جدار الحجر لأن البيت رفع وترك هذا الجدار محطوما، والصحيح أن الحطيم الحجر نفسه، وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه واحتج عليه بحديث الإسراء قال بين أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر،
الحجر
وربما قال في الحجر، قال وهو حطيم بمعنى محطوم كقتيل بمعنى مقتول، انتهى.
نعم. فهذا هو الحطيم. قال ثم بعد طواف الوداع يصلي ركعتين، هذا سنة الطواف خلف المقام كسائر الطوافات إذا تأتى، وإلا صلاها في أي مكان من المسجد. وأما مسألة أنه يأتي الحطيم تحت الميزاب فهذا يحتاج إلى نص، هذا يحتاج إلى نص يدل عليه، ولا نعلم فيه نصا يثبته أنك إذا طفت الوداع وصليت ركعتين تأتي تحت الحطيم، تأتي إلى الحطيم الذي هو الحجر، الحطيم الذي هو الحجر، حجر الكعبة، فتأتي إلى هذا المكان وتدعو. لا نعلم لهذا أصلا، لا أعلم أنا في هذا أصلا من السنة يدل عليه، فحينئذ القول بالاستحباب أو الشرعية فيه نظر. نعم. ثم التحقيق بعد ذلك في مسألة الحطيم، هل هو ما بين الركن الذي هو الحجر الأسود والباب، أو هو الموضع هذا الذي حجر عليه من الكعبة خارج البناء بناء الكعبة الحالي، الصحيح أن الحطيم هو هذا المحجر عليه والمسمى بالحجر. إذن فالحطيم هو الحجر، الحطيم هو الحجر، الصحيح أن الحطيم الحجر نفسه. ويدل عليه حديث الإسراء في البخاري: بين أنا نائم في الحطيم، بين أنا نائم في الحطيم. نعم. فحينئذ قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام المسجد ولا مكة كلها؟ يا ناس يا رب، المسجد المراد به المسجد. إذن فقوله صلاة في مسجد هذا تعبير ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، المراد به المسجد ولا الحرم كله؟ لا، نحن على هذا الآن، المسجد ولا لا؟ وهذا يرجح قول من قال إن المراد بالصلاة في المسجد لا في منطقة الحرم. فأنتم ترون الآن أن البخاري رحمه الله تعالى استدل المصنف بكلام ابن القيم في أن الصحيح أن الحطيم هو الحجر نفسه، الحجر المحجر هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بايتا نائما فيه، ذكره البخاري في صحيحه، قال: بين أنا نائم في الحطيم، يعني في المسجد ولا لا؟ في جوار الكعبة، فأسري به من هذا. وعلى هذا فقوله سبحانه وتعالى: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يدل على أن الإسراء من نفس المسجد، من المسجد نفسه، من المسجد نفسه. وإذا كان من المسجد الحرام المسجد نفسه، فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، المراد به الأجر الصلاة أجر المسجد ولا الحرام؟ المسجد، هذا هو. نعم. ثم يأتي زمزم،
ثم يأتي زمزم فيشرب منها، ثم يستلم الحجر ويقبله، ويدعو في الملتزم بما يأتي من الدعاء، وتقدم الفصل. ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة شيء من الآثار الواردة بفضل ماء زمزم وما يقال عند شربه، فليراجع.
تقدم هذا وتقدم الكلام عليه. نعم.
قال شيخ الإسلام: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتطلع منها ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ومنها: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، ولا يستحب الاغتسال منها. انتهى.
تقدم أيضا هذا معنا في شرب زمزم والتضلع منه والدعاء فيه. نعم.
فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل أو اتجر أو أقام أعاد الوداع وجوبا، لأن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه من مكة ليكون آخر عهده بالبيت، وتقدم ذلك.
ولا نعم.
ولا يعيد الوداع إن اشترى حاجة في طريقه.
إذا ودع واشتغل بغير حاجة له في طريقه كالتجار ونحو ذلك فلا بد أن يعيد، أما إذا اشترى شيء على طريقه وهو ماشي في سيره فلا شيء عليه، وقد تقدم معنا. نعم.
ولا يعيد الوداع إن اشترى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه أو صلى، لأن ذلك لا يمنع أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف.
نعم.
وتقدم أول الفصل: حكم من لو ودع في الليل ونام فليراجع.
وقلنا إن عليه الإعادة. نعم.
قال في الإقناع وشرحه: فإن خرج قبله أي قبل الوداع فعليه الرجوع إليه أي إلى الوداع لفعله، إن كان قريبا دون مسافة القصر ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار، ولا شيء عليه إذا رجع قريبا سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا، لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر، فإن لم يمكنه الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره، أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع، أو بعد مسافة قصر عن مكة فعليه دم.
نعم. يقول: إذا كان خروجه من مكة قبل الوداع فهذا ينظر فيه، إذا كان مسافته قريبة فعليه أن يرجع ويودع، أما إذا كانت مسافته بعيدة، نعم، أو خاف، يعني مسافة القصر فما فوق، أو خاف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته، لو رجع يذهبون ويتركونه كما هو في السابق يموت بمفرده، يقتل في بعض الأحيان، كان قطع الطريق فيهلك. فإذا كان كذلك مسافته بعدت مسافة قصر فما فوق، أو خاف الرفقة، أو خاف تلاف المال أو ضياعه أو نحو ذلك، فهذا يمضي لشأنه وعليه دم. نعم.
رجع إلى مكة وطاف الوداع أولا لأنه قد استقر
أولا
أولا
نعم
لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر ولم يسقط برجوعه، كمن تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات، وسواء
يعني لا ينفعه. من تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بعدما تجاوز الميقات لا ينفعه لو رجع، لكن لو تجاوز الميقات غير محرم ثم قلنا له ارجع وهو لم يحرم رجع إلى الميقات نفعه. نعم، فهذا كذلك مثله تماما، لا ينفعه حتى لو رجع ما دام قد جاوز مسافة القصر، لا ينفعه حتى لو رجع، وحينئذ فعليه الدم، عليه الدم. نعم،
وسواء تركه أي طواف الوداع عمدا أو خطأ أو أم نسيانا لعذر أو غيره، لأنه من واجبات الحج، فاستوى عمده وخطأه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج. نعم، ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام.
نعم، هذا إذا كان كذلك تركه عمدا أو سهوا أو نسيانا أو قل ما شئت فإن فيه دم كسائر واجبات الحج. أما إذا كان رجوعه مع القرب فهل يجب عليه أن يحرم ويدخل البيت ليطوف؟ الصحيح أنه لا يلزمه إحرام، وإنما يرجع حلالا لأنه قد فرغ من أعمال الحج، فيرجع إذا كان مكانه قريبا يرجع ويطوف بالبيت ويخرج. نعم،
لأنه في حكم الحاضر ويلزمه بعد مع البعد
مع البعد
ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يطوف للوداع إذا فرغ من أموره، انتهى.
نعم،
قال الخرقي مسألة، فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، وإن بعد وإن بعد بعث بدم
بعث
بدم.
نعم،
قال في المغني هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور، والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد من بلغ مسافة القصر، نص عليه أحمد وهو قول الشافعي، وكان عطاء يرى الطائف قريبا.
وإذا كان يرى الطائف قريبا فمعنى من ذهب إلى جدة قريب. نعم،
وقال الثوري حد ذلك الحرم، فمن كان في الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد. ووجه القول الأول أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا يقصر ولا يفطر، ولذلك عددناه في من حاضري المسجد الحرام. وقد روي أن عمر رد رجلا من مر إلى مكة ليكون آخر عهده بالبيت، رواه
من مر من مر رد رجلا من مر مر الظهران مر الظهران الذي هو إيش؟ الذي هو الجموم، مر الظهران الذي هو الجموم رده، مر الظهران هو الجموم الآن. نعم،
وإن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد، ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم، ولا فرق بين تركه عمدا أو خطأ لعذر أو غيره، لأنه من واجبات الحج، فاستوى عمده وخطأه والمعذور وغيره كسائر واجباته. فإن رجع البعيد فطاف الوداع فقال القاضي لا يسقط عنه الدم.
نعم،
لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه، كمن تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم رجع إليه، وإن رجع القريب فطاف فلا دم عليه سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا، لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر، ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوع لأنه واجب أتى به فلم يجب عليه بدله كالقريب.
نعم، قف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.